بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإن لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك.
نعم، يبقى الآن عندنا قاعدة واعتذار، قاعدة واعتذار. أما القاعدة فقال الأمر المطلق يكون على الفور، وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، هل الأمر يكون على الفور أو على التراخي؟ فمنهم من قال الأمر يكون على الفور، وبعضهم عكس، والذي يظهر أن هذا حسب الأمر، فهناك أمر يدل الدليل والقرينة على أنه على الفور، وهناك أمر يكون على التراخي. فحينما أقول لك مثلا احرص على دراستك، ادرس جيدا وكذا، وبينك وبين الدراسة شهر، فمعناه أنه إذا أقبلت الدراسة فاحرص عليه وادرس جيدا، يبقى قامت قرينة على أن هذا الأمر لا يدل على الفورية الآن. أو أقول لك مثلا أدي خطبتك أداء جيدا، ونحن يوم السبت والخطبة سوف تكون بعد أسبوع، أو أمر أقول لك هاتي أشرب، فهذا يدل على الفورية. فالأمر يدل على الفور أو على التراخي، نقول هناك أصل وهناك عارض للأصل أو طارئ. الأصل أن الأوامر تكون على الفور، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل أو قامت قرينة على أنه لا يراد على الفور بل على التراخي. يبقى هل الأمر يدل على الوجوب أم لا؟ مسألة. هل الأمر يدل على الفورية أو التراخي؟ مسألة. هذه مسألة، هذه مسألة. والراجح أن الأمر يدل على الوجوب في أصله إلا لقرينة. طيب، والراجح أن الأمر يدل على الفورية في أصله إلا لقرينة أو دليل. طيب، مما يدل على أن الأصل في الأمر الفورية أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حينما أمر الصحابة بحلق الرؤوس ونحر الهدي ولم يفزعوا لذلك، فغضب ودخل محله مغضبا، فدل هذا على أن الأمر للفور، ولو كان على التراخي لما غضب. فهذه مسألة أصولية. طيب، المسألة الثانية اعتذار. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك. وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه، وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره، ويقول: ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخيره من السعي المغفور لا المشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. وأقول: والذي قدمه ابن القيم عذرا هنا نقول فيه هو أولى أن يعتذر عنه، والذي قال أولى أن يعتذر عنه هو الأولى في القبول. تابعوا يا إخواني، ابن القيم يقول: وقد اعتذر عن تأخيرهم به بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك. أخروا متأولين، ابن القيم قال، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه. طيب، ثم رجح إيه؟ أنه من السعي المغفور لا المشكور، وإنما كان خير من السعي المغفور لا المشكور. يعني معنى ذلك إيه؟ أنهم خالفوا مخالفة تقتضي مؤاخذة فغفر الله لهم، ولم يكن فعلهم من السعي المشكور، بل من السعي المغفور. والسعي المشكور هو موافقة الشر هذا المشكور، والمغفور هو مخالفة الشر، لكن الله غفر لهم ورضي عنهم، واستدل بمقام الصحابة رضي الله عنهم بأن لهم من الحسنات ما يقتضي الغفران. طيب، نقول ما اعتذر عنه ابن القيم هو الأولى بالقبول، فإنه فعلا من نظر إلى حال الصحابة من أول حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن فرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى أمة غاية في الامتثال، لم يكن الصحابة يمتثلون أوامر إذا نطق، بل ويمتثلون أوامره إذا نظر، ويمتثلون أوامره إذا تغيرت ملامح وجهه، ويمتثلون أمره بإشارته، ويمتثلون أمره بمعرفة رضاه وغضبه. هكذا كان الصحابة، الصحابة ما كانوا ينتظرون أن يقول النبي افعل أو لا تفعل، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، ما قال افعله، كأنك تعرض بنا يا رسول الله. عمر يجث على ركبتيه لما سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة، فلما رأى الغضب في وجهه، رأى الغضب في وجهه، ما قال أنا أغضب من هذا، فجث على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال نستغفر الله يا رسول الله. عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورأت الغضب في وجهه قالت أستغفر الله يا رسول الله، ما الذي جرى؟ لكن لهذا نظائر هنا في الحديبية، وهناك يوم أنها عن الوصال فواصلوا، تكررت هذه وكلها باب واحد. لم يفهم الصحابة من تلك الأوامر الفورية، وإنما تأولوا لعل هذا الأمر، وقد اشتاقت نفوسهم أن يحصل نسخ في هذا، أن يحصل نسخ، أن ينزل وحي، فنحن نتأخر لا لأمر يلزمنا الآن، وإلا فقد قدموا أنفسهم وأرواحهم رخيصة، ما لهم لا يحلقون الرؤوس، لقد قدموا الرؤوس تقطع في سبيل الله، فما بالهم لا يحلقون الرؤوس ولا يبحرون الهدي، وهم يعلمون أن هذا أعظم من العمرة في نفسه أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرادوا الخير واجتهدوا في ذلك لعل الوحي ينزل، لعله أمر يحصل، لعله لعل لعل. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر وذبح وحلق كلهم ابتضروا لذلك، وإن كانوا في غاية الحزن لكن كلهم ابتضروا ولم يتأخروا، لم يتقعصوا. ليه؟ لأنهم علموا أن الأمر مجزوم به، وأن الأمر حاصل، وأنه لا نسخ فيه. فمقام الصحابة الذي ذكره ابن القيم مقام غفرت سيئتهم بمقامه، والمقام الذي رده ابن القيم إنما اعتذر لهم عن هذا المقام ليبقى المقام عاليا، المقام لم يخدش لأنه صدر ذلك منهم تأويلا، ولم يصدر ذلك منهم عصيانا، حتى نقول هذا من السعي المغفور نظرا للحسنات لا المشكور، بل نرى أن هذا من السعي الذي يؤجرون عليه. فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر، فله أجر. فهذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليه، أنهم لم يفهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم ماذا؟ يلزم اتباع أمره فورا، وإلا فقد استجابوا له في أعظم من ذلك بكثير بكثير بكثير. فلابد أن نرد لا بمقام الفضل بل بمقام العمل والهدي والطريقة التي يستعملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وكان تأخيرهم، يقول فإنه لو فهم منهم ذلك لم يشد غضبه لتأخير أمره، لتأخير أمره. هل النبي صلى الله عليه وسلم، هم تصرفوا، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول فهم ذلك ثم إنه ترك؟ ولو فهم ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه في الصيام واصل بهم كالمنكل له. طيب، هل النبي فهم العصيان فيكون هذا من الفعل المغفور لا المشكور؟ لأنهم فهموا من الأمر في النهي عن المواصلة أنه إنما يرفق بهم، وإلا فالأمر جائز، لكن أراد الرفق، وهم أرادوا لأنفسهم الأخذ بالعزيمة لا بالرخصة، وإلا لو فهموا النهي وأن النهي صارم ولا تأويل له لا انتهوا وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون ذلك جيدا. فالأمر هنا وهناك وفي كل موضع من هذه المواضع يدخله ماذا؟ التأويل. وعلي رضي الله عنه كان سعي من السعي المغفور ولا المشكور؟ لما قال أمحو محمد رسول الله قال والله لا أمحى، يبقى كان متمردا رضي الله عنه ونقول كذا وكذا، ولا متأول ولا معظم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن هذا الأمر لا يراد به ماذا؟ الوجوب، أو لا يراد به التنفيذ الفورية حتما ولا بد. فالمسألة متكررة معنا والجواب واحد. علي رضي الله عنه النبي يقول أمحو وهو لم يمحو، وهو لم يمحو ردا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن يفهم أن هذا الأمر يلزم، وهؤلاء أيضا فهموا أن هذا الأمر ماذا يمكن أن ينسخ ويمكن أن ينزل وحي ويمكن كذا، اجتهاد لفعل الأكمل. انتبهوا، علي الشهاد ليفعل الأكمل، وهنا الصحابة ليفعلوا الأكمل، وفي نهي عن الوصال وصلوا ليفعلوا الأكمل. هذا ليس شأن من يهرب ولا شأن من يتقاعس عن تسلي أمر يلزمه، فهذه قاعدة معروفة في الشريعة. فما اعتذر عنه ابن القيم هنا يقول وقد اعتذر عن تأخير من الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا اعتذر أو لا يعتذر عنه. ليه؟ يعتبر يقول يعني لو فهم النبي ما غضب، لا ليس الأمر كذلك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم غضب والنبي بشر، وقد يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يعني كان الأول أنهم يبتدرون هذا وأنهم يسارعون في هذا وكذا وكذا، يكون هذا علة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أما من جهتهم فهم لم يتقاعسوا عن هذا الشيء، والصحابة أكمل منا، نحن أنا وأنت ممن لا يبلغ قلام الظفر صحابي من الصحابة، أنا وأنت لو أمام السنة المكتوبة الموجودة لا نتقاعس عن تنفيذه وتطبيقه، وإذا عرفنا أن هذا النهي وارد أو أن هذا الأمر وارد امتثلنا. كيف والصحابة رضوان الله عليهم أن يكون بينهم النبي، ليس صحفا ولا كتبا، وإنما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، ثم يفهمون أن الأمر لابد من امتثاله وتقعسون وتأخرون؟ أبدا، هذا لا يظن بصحابة رسول الله. فنقول هذا وإنما كان تأخيره من السعي المغفور للمشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم ماذا؟ وأوجب لهم الجنة، يعني أن هذا غفر لهم هذا المقام بماذا؟ بمقامهم الذي تغفر مثل هذه الأشياء بسببه، فإن الرجل قد يغفر له ما لا يغفر لغيره لمقامه في الإسلام ولقدره في الإسلام. نقول هذا المقام من مقامات الحفاظ على قدر الصحابة في الإسلام، فإن قدرهم المبالغة في الامتثال وإرادة الأفضل والأكمل وغير ذلك، وكانوا يشتقون إلى الكعبة ويريدون أن يدخلوها، والنبي قد قال لهم صلى الله عليه وسلم لقد رأيت أن ندخل المسجد وكذا الحرام ونطوف به ومحلقين رؤوسنا ومقصرين. فكل هذا تأويل، لأنه لم يكن هذا لا يظن، لم يكن هذا في صحابين واحد ولا اثنين ولا عشرة، إنما الصحابة على هذا رضوان الله عليهم، جل الصحابة كان على هذا. فهذا نقول الموقف يكون ضمن مواقف تكررت جوابها واحد، تأول الصحابة أمرا ما في الوصال، النبي يريد أن يبقى علي يرفق بنا. ولهذا ماذا قال السعدان له لما قال أريد أن أعطي بعض القبائل بعض ثمار المدينة حتى يرجعوا في الأحزاب؟ ماذا قال السعدان؟ أولا يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا؟ قال بل شيء أفعل لكم، رأيت العرب قد اجتمعوا عليكم عن قوس واحد. إذا النبي بيجتهد للصحابة أنه يرفق به، طب هما ماذا أرادوا به؟ ها لما حددوا ليس هذا الأمر من الله يجب امتثاله فيبقى لا اجتهاد، أو من رسول الله يجب امتثاله يبقى لا اجتهاد. فهم سألوا أسئلة سؤالا يحدد الرد. قال بل شئت أن أفعله لكم، رأيت العرب قد اجتمعوا عليكم عن قوس وحدث كذا كذا فاجتهدت. إذن الأمور قد تدخل هذا الأمر. فقالوا يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وكذا، وكنا لا نعطيهم ثمارنا وكذا إلا قرا أو بيعا، أولما أكرمنا الله بك وأعزنا بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. يبقى أرادوا العزيمة، أرادوا العزيمة. فكل هذه المواقف اجتهاد، اجتهادات من الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا منها الامتثال الفوري، وتأولوا في كل موقف من هذه التأويلات التي لا تنزلهم عن رتبة ماذا؟ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وليس المغفور الذي نقول اقتضى مؤاخذة فأغفر له. نعم، لو في أحد علق على هذا من الشراح ابن حجر أو النووي أو ابن القيم ابن تيمية. نعم موجود؟ أعطي. هذا ابن حجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب أو لرجاء نزول وحي
لإبطال، حتى لو ضعيف ولو للندب أو للصحابة أو للناس بامتثال المندوب الصحابة رضوان الله عليهم، حتى لو كان للندب هذا بعيد أن يفهم الأمر الندب ليس الوجوب. طب ولو للندب يعني فعله، افعله تؤجر. وللصحابة تأخرون عن الندب، الصحابة لو فهموا أن الأمر يراد من الامتثال لم تسر وجوبا أو ندبا. الصحابة ما كانوا يفرقون بين الندب والوجوب في هذا الأمر، كانوا يقولون سمعا وطاعة. نعم.
أو لرجاء نزول وحي بإبطال الصلح المذكور أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم.
أو تخصيصهم إيه؟
أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم. وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ، ويحتمل أنهم ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم.
كل هذا بعيد، بعيد. ممكن نحصل من واحد من اثنين، لكن من الصحابة؟ نعم.
مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم.
نعم، يعني يحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم، يعني بعضهم ظن هذا وبعضهم ظن هذا وبعضهم ظن هذا، فبمجموع الصحابة اجتمعت هذه الأعضاء. والحقيقة أن هذا الموقف الإجابة عنه لابد أن تكون في وسط مواقف كلها على باب واحد. ما تعلل به هنا علل به في الوصال، يعني وصال، علل به في علي رضي الله عنه لما أبى أن يمحو محمد رسول الله، علل به في كل هذه المواقف. والجواب في كل هذه المواقف أجب به هنا: والذي نعتقده بغلبة ظن قوية أن كل هذه المواقف خضع لتأويل معتبر عندهم، لا أن هذه الأوامر والنواهي للامتثال الفوري. هذا التأويل يجعلهم مأجورين أجرا واحدا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. حضرت الصلاة، صلاة العصر، وما وصلوا إلى بني قريظة فقال قوم: نصلي الصلاة، إن صلاة من الكتاب موقوتة. والنبي إنما أراد أن نسارع، ما أراد صلاة العصر في بني قريظة لذاتها أن تكون الصلاة في بني قريظة، إنما أراد أن نكون في بني قريظة مسرعين. لهذا قال: يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فوقفوا عند المعنى والعلة والسبب الذي هيج النبي أن يقول ذلك. وقوم قالوا: لا، النبي يقال لا يصلين أحدكم عصر من أخرى أيضا نحن نقف عند الله ولا نتأول. فصلى القوم ولم يصلي القوم، فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ولا على هؤلاء، ولم يغضب من هؤلاء ولا من هؤلاء، مع أن الأمر أيضا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ظاهر الأمر الصلاة في بني قريظة، لكن الصحابة لهم تأويلات مع تلك الأوامر. لكن أتظنون أن النبي أن الصحابة يثبت عندهم الأمر المجزوم بالصلاة بين قريظة ثم يصلي أحدهم في الطريق؟ لا، فكانوا بين مأجورين أجرين ومأجورين أجرا واحدا، لكن اختلف العلماء في أيهما الذي أصاب وكان الحق معه وأيهما الذي كان مخطئا، اختلفوا في ذلك. إذن هذه مواقف متعددة، ليس موقفا واحدا، هذه مواقف متعددة. الجواب في كل هذه المواقف واحد، تأويل من الصحابة رضي الله عنهم، فيكون من السعي المأجور أجرا للسعي المغفور. كلمة المغفور تقتضي مؤاخذة غفرها الله له، والمشكور تقتضي إصابة كاملة، والمأجور تقتضي اجتهادا فأخطأ. لو قلنا أجرا واحدا، لأن المشكور مأجور أيضا لكن أجرين. نعم. نعم.
قال العلامة الأسيوطي رحمه الله تعالى في شرح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن القيم فقال: قال الجامع عفى الله عنه: هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي يظهر لي أن التأويل الأول هو الأولى.
نعم، يعني نفس اللي احنا قلناه، أنه الذي ضعفه ابن القيم هو الأول، والذي قواه هو الأضعف. نعم.
المناسب لحال الصحابة رضي الله عنهم ولا وجه لرده، بل هو أولى ثم أولى مما أوله هو به، فتأمله بالإمعان.
الله أكبر، جزاه الله خير. نعم، يقول بل هو أولى ثم أولى، فعلا هذا الأول، هذا الأول الذي يليق بمقام الصحابة. ثم إنه كما قلنا لا يؤخذ الأمر من هذا الموقف فقط، هذا باب موجود، كيف الجواب عنه؟ هذا باب موجود في السنة، كيف الجواب عنه؟ في قوم قدموا نفوسهم، رؤوسهم، أموالهم في سبيل الله، اليوم يعلمون أن هذا الأمر يجب وتأخرون لهوى في نفوسهم، كيف هذا؟ يعلمون أن أعظم باب في الدين الامتثال، وهل آمنوا إلا على هذا الامتثال؟ حتى إن الواحد يقول: فكنت أتتبع الدباء، لما رأى النبي يتبع الدباء قال: فما زلت أحبه من يومه، يحب هذا كذا، والثاني يتفقد موضع صلاته، والثالث يطرق قصته لأن النبي أمسك بها، والرابع، يعني أمور عجيبة من الصحابة رضوان الله عليهم حصلت، يتقاتلون على ماء وضوئه إذا توضأ صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا برخصة في حقهم، وأنه يستمر على الإحرام أخذا بالعازمة في حق نفسه، فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به ففعله. ونظر هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضان، فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب، فلما رأوه شربوا مثله.
نعم، كثير وقائع كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لم يشتد غضبه لتأخير أمره، ويقول:
ومنها أن الأصل
مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها: أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيذهبونه.
أولا، هذه فضيلة لأم سلمة رضي الله عنها، المرأة العاقلة، ولهذا يبطل هذا المثل السائر: شرط المرأة بكم؟ بخراب سنة، خراب سنة إن صحت كمان، يقيدون إن صحت. طب إن صحت هتخرب سنة ليه؟ هذا مبالغة يعني، شرط المرأة وكذا، لكن ليس الأمر كذلك. هناك المرأة العاقلة التي تنفع زوجها وينتفع بها زوجها، ورب امرأة تكون أعقل من بلد، رب امرأة تكون أعقل من بلد، فهذا المثال مثال قاله يائس من امرأته، هذا قاله في امرأته لا في مجمل النساء، يبدو أن امرأته كانت كذلك، فأخرج صاحب المثال هذا المثال في المرأة نفسه. صحيح أن من جنس الرجال أعقل وأكمل وكذا، ولهذا نجد سبحان الله إلى اليوم يا أخواني العلوم وانتشار العلوم وتأسيس العلوم وجمع السنة وكتب الفقهاء كلها تخلو من النساء. يعني ما رأينا كتابا مثلا لامرأة في الفقه معتمد زي المغني زي الأوسط المنذر للاستذكار بن عبد البر، ما وجدنا مثلا إيه فقه الشريعة مثلا لفلانة بنت فلان، ولا في جمع السنة ما وجدنا امرأة كالبخاري كمسلم. العلوم كلها إنما كان مع إن موجود في طلبات علم وفي مشيخة، لكن المشيخات الموجود كانت مشيخات إسناد يأخذ الواحد الإسناد عنهم أو كذا، لكن التصنيف والعلم والتصدر في الأمة هذا للرجال. يوجد بعض النساء لكن ليس تصدرهن كذلك كتصدر من كتصدر الرجال، وإلا ذكروا في بعض المشيخ يعني من 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 مشايخ بعض العلماء النساء وإذ بعض النساء كابن عبد الهادي وغيره، لكن يبدو أنها كانت مسألة إسناد يعني أنها تسنده بما معها من الإسناد وخذوا عنها. أما مسألة دراسة وتعليم علوم ويرحى المرأة يتعلم على يديها هذا نادر قد يكون، لكن هذا نادر جدا، مما يدل على أن كمال عقل الرجل معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل حزين من كنا. ولهذا القضاء ليس في النساء والولاية العظمى ليست في النساء، الولايات هذه العامة ليست للنساء، وذلك لأن طبيعة النساء تختلف. لكن لا يعني هذا أن احنا نضع قاعدة وهي أن شرط المرأة بخراب سنة إن صحت، وليس كذلك. فإن أم سلمة أشارت هنا على النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه صلاح المسلمين، أو تحب أن يفعل أصحابك ذلك يا رسول الله؟ قال بلى، قالت أخرج فانحر هديك واحلق رأسك وسيتابعونك، وكان بالفعل تابعهم الصحابة رضي الله عليهم، لأن أم سلمة تعلم أن هؤلاء الصحابة لو علموا أن الأمر قد فرغ منه فسوف يرتفع التأويل، وبالتالي لا محل إلا للامتثال حينه، وقد أصابت رضي الله عنها بذلك. وخديجة رضي الله عنها استقبلت الوحي به يا أخوان، أول ما استقبلت النبي ها قالت كلا والله، شوفوا انظر هذه اللي شرط المرأة بخراب سنة ها، قالت انظر، قالت يا رسول الله والله لا يخزيك الله أبدا، مع أنه رجع يرجو فؤاده، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتقري الضيفة وتصدق الحديث وتكسب المعدومة وتعين على النوائب الدهر ونوائب الحق وكذا. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل العالم، شوف الخطوات التي تبعتها خديجة رضي الله عنها. فالمرأة الصالحة إن شاء الله صالحة في رأيها، صالحة في مشورتها، وكم من امرأة تجبر وتسد الحقيقة ضعف كثير من الأزواج، وكم من بيوت تدار عن طريق النساء، ولو وكلت للرجال لخربت في أقل من سنة. اللي بيقول شرط المرأة بخمس سنة، لا هو أقل من سنة يخرب البيت، رجل مستهتر، رجل لا يبالي بشيء، رجل مبذر، رجل كذا، لكن هي امرأة عاقلة وتلمن من هنا وتفعل من هنا وكذا، وتأخذ وقد تأخذ من راتب زوجها القليل وتربي هذا وتفعل كذا وتخرج الحقيقة من مال زوجها الخير الكثير. نعم.
قال رحمه الله
ثم
تعالى.
قال الفائدة أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام، ده صحيح، ده قاعدة صحيحة، أن الأوامر تعم النبي وأصحابه والنواهي تعم النبي وأصحابه، كل أمر شرعي يعم النبي وأصحابه إلا ما دلت دليله على الخصوصية، إذا دلت على الخصوصية فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل في الأحكام الاشتراك، مثل الزيادة على أربع نسوة في الجمع، فيجمع النبي بين أكثر من أربع حرائر، أما هذه الأمة لا تجمع أكثر من أربع حرائر، لكن إن طلق واحدة وتزوج أخرى فله ذلك، لكن لا يجمع أكثر من أربع حرائر. كذلك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذه رخص وخصائص تثبت النبي، وإلا فالأصل ماذا؟ الأصل في الأحكام العموم للنبي والصحابة وللرجال والنساء. فما خطب به الرجال يخطب بالنساء إلا إذا كان دليل يخصه. فيا أيها الذين آمنوا يدخل فيها الذكور والإناث، يا أيها الناس يدخل فيها عموم الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتضاء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ قيل: هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن.
سبحان الله، سبحان الله. ابن القيم يعني رحم الله مع فوائده النفيسة يقول: وقد تقدم فساد الظن، بل فساد الظن بخلاف ذلك. ليه؟ لأن هذا وجه قوي جدا. طب إذا كان أمرهم عدم امتثال، لماذا امتثلوا لما حلق؟ طب لماذا؟ يعني لا لم يمتثلوا إذ يقول، وهم يعلمون أن الأمر قتضى الامتثال، ويمتثلون إذ فعل. ده دليل على إيه؟ على أن تأويلا كان عندهم، فلما رأوا النبي قد حلق علموا أن الأمر قد إيه؟ خلاص قد فرغ منه وأنه لابد من الامتثال. نعم.
ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتضاءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتضاء به وامتثال أمره.
نعم.
ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء. وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضوع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب.
وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. فهل كان النساء داخلات في الشرط ثم خرجنا منه بنسخ بعد ذلك أو لم يدخلن أصلا؟ لأن الشرط كان من جاءك من المسلم من عندنا مسلما أن ترده، ومن جاء أنا من عندك قبلناه ولا نرده، والنبي وافق. هل دخل في هذا الشرط النساء أو أن الأمر ثم نسخ، أو أن الأمر أصلا من أساسه لم يدخل فيه النساء؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حلهم ولا هم يحلون لهن وأتوا ما أنفقوا، يعني ارسلوا لأزواجهم ما أنفقوا، لأن المرأة لا ترجع، فأنت كنت قد أعطيتها مهرا نرسل إليك بمهره. سبحان الله، شوف أدب الإسلام ورحمة الإسلام وأمانة الإسلام. لا ترجع المرأة لكن نرجع لك ما دفعت له من مهر. فهل كان النساء في الشرط ثم خرج من النسخ ولا ما دخل؟ قولان لأهل العلم. شوف ابن كثير كده، قولان لأهل العلم. نعم. والأمر ما يبعد كثيرا، سواء كان في الشرط أو لم يكن ثم نسخ، فإن النساء لا يدخلن في مثل هذه الشروط. نعم. أما الرجال فإن الله جاعل لهم مخرجا، كما قال النبي لأبي جندل: إن الله جاعل لك ولمعك مخرجا. نعم.
شفنا في كتاب الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار الحازمي، قال: فأنزل الله فيهن: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية. وقد اختلف العلماء في هذا على قولين: أحدهما أن النساء لم يدخلن في الصلح، وإنما وقع الصلح بينهم على رد الرجال، وهذا أشبه القولين بالصواب، ويدل على صحة ذلك
أن قول النساء.
أحدهما أن النساء لم يدخلن في الصلح،
نعم،
وإنما وقع الصلح بينهم على رد الرجال، وهذا أشبه القولين بالصواب، ويدل على صحة ذلك قوله يعني في بعض الروايات: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته. والقول الآخر أن الصلح كان معقودا بينهم على رد الرجال والنساء معا، لأن في بعض الروايات: ولا يأتيك منا أحد إلا رددته، فاشتمل عمومه على النساء والرجال، إلا أن الله تعالى نسخ ذلك بالآية، ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز نسخ السنة بالكتاب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن خروج البضع في من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله.
وقد يقال أيضا وجه آخر أن الاشتراط إنما كان في الرجال، ليه؟ لأن الغالب أن الرجال هم الذين يهاجرون وكذا ويتحملون ذلك، من سلف هذا نادر جدا، والنادر لا حكم له، فلهذا لم يدخل في هذا الشرط من باب عرفي واقتضاء يعني عهدي أن المرأة ما تدخل. ليه؟ لأن الغالب أن المرأة لا تهاجر، إذا آمنت ما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب هذا نادر، فلهذا يكون العهد قد تسلط على المعهود الأكبر، وهو ماذا؟ وهو الرجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج
يعني متقوم. مثلا قال مثلا إخوة في مكان ما، إحنا مثلا مجموعة نأتي لطلب العلم وكذا، وإن شاء الله يعني نجلس وكذا وكذا، أنت ذهنك هتبادر إيه؟ هو بقول لك مجموعة نأتي وكذا وكذا، ذهنك إلى الرجال فقط، لكن هتواجه أن معهم 5 نسوة مثلا، هذا بيكون بقى إيه؟ نادر في أن المرأة ترحل طلب علم وتمكث إلا إذا كانت لزوج أو مع زوجها أو أخوها أو أحد محارمها، لكن الغالب هو كده. ففي أمور المعهود الذهني قارين على التخصيص، ولهذا العلماء جعلوا الشرط إيه؟ شرط قولي، شرط جعلي وقولي وكذا، شرط عرفي، إن ليس بلازم أننا نص على الشيء، شرط عرفي، اعتبروا ذلك، هذه الأمور عهدي أن الذهن ينصرف لشيء ما. ولهذا يقولون في الأيمان أو كذا: نعود إلى السبب المهيج. يعني رجل مثلا بيقول لامرأته: لا تذهب إلى بيت أمك أو كذا، عندها مناسبة هناك، لا والله ما أنت داخل بيت، وحلف بالطلاق ألا تدخل البيت. طيب هو ما قال مدة معينة، فيرجع إلى معهود الكلام والسبب الذي دفع، هي تريد تذهب إلى أمها الآن في المستشفى أو إلى أمها في بيتها لأن عندها كذا، هو قال والله ما تدخلي أبدا ولا تروح أبدا، وحلف علي ألا مع أنه استعمل أبدا، لكن الأبدية هنا مؤقتة ومخصصة الموقف ما ولا مطلقة؟ نرجع إلى السبب المهيج، هو لم يمنعها قبل ولن يمنعها بعد، لكن في هذا الموقف، أو تريد أن تذهب في عرس ابن أخته وهو يعلم أنها في هذا العرس مخالفات شرعية، فحلف والله لن تذهب إلى أختك، والله ما أنت داخل بيتها، وحلف بذلك ألا تدخل لها بيتا ولا تطعم لها طعاما وغير ذلك، فهذا نرجع فيه إلى السبب الذي هيج على هذا اليمين. فقد يكون عدم دخول النساء أيضا في هذا على اعتبار المعهود الذهني لدى المتعاقدين حال هذا العقد. نعم.
أحسن الله عليكم. كل سؤال شيخنا: لماذا يقال لا يجمع الرجل بين أكثر من 4 حرائر، ولا يقال لا يجمع بين أكثر من 4 زوجات؟
نعم.
يقول السائل أحسن الله عليكم: لماذا يقال لا يجمع الرجل بين أكثر من 4 حرائر، ولا يقال لا يجمع بين أكثر من 4 زوجات؟
لأن قد يتزوج الأمة، قد يتزوج الأمة، والأمة لا تدخل في هذا. نعم. أعطي شو محرم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية، على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه، ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه، هل نسخ حكم النساء من ذلك فمنع المسلمون من ردهن، أو لم يدخلن في أصل الصلح، أو هو عام أريد به الخصوص وبين ذلك عند نزول الآيات وقد تمسك من
شوف عام أريد به الخصوص، يعني من أتى من عند أي أحد يأتيك كذا وأي أحد يأتينا كذا، هذا عام، لكن أريد به الايه؟ الخصوص، مثل ما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، هذا عامه الذي قال لهم الناس، مع أن الذي قال لهم واحد، يبقى ده عام أريد به الايه؟ الخصوص، بخلاف عام مخصوص. ما الفرق بين عام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ العام المخصوص العام على عمومه، ثم جاء دليل منفصل أو متصل يخصص هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى في مكة، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، وكذا وكذا. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي: إلا الإذخر. يبقى ده عام ها خصص، ورد دليل يخصصه، والدليل هنا متصل، الدليل هنا متصل، لأن المخصص قد يكون متصلا في نفس النص، وقد يكون منفصلا، يعني يأتي نص إيه؟ آخر يخصص. ده هذا عام ها مخصوص، يعني خص بدليل. طيب عام مراد به الخصوص، إنه نفس العموم نفسه محمول على خاص، فاللفظ لفظ عام والمراد مراد خاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس عام لكن يراد بها الواحد الذي قال. وبه نجيب على إشكال ماذا؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أنه حصل إيمان لكفار. والله يقول: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا، مع أنه في من آمن. كيف نوجه هذه؟ نقول هذا العام الموجود إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم عام أريد به الخصوص، يعني إن الذين كفروا ممن حقت عليهم كلمة الله كلمة العذاب، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واضح يا إخواني؟ يبقى في فرق بين عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. يبقى نفس اللفظ لفظ عام لكن أريد به الخصوص. فيقول ابن حجر: أو يكون هذا عام مراد به الخصوص، وهو الذي قلناه أن يكون هناك معهود ذهن عندهم، لأن هجرة المرأة نادرة والنادر لا حكم له، فيكون المعهود هو ذلك. يكون المعهود إيه؟ هو ذلك أنه خاص بالرجال، لأن النساء ما يدخلنا، حيث إن هذا نادر، فيكون هذا العموم أحد مخصوص بالرجال. نعم.
قال: أو هو عام أريد به الخصوص، وبين ذلك عند نزول الآية.
أيوة.
وقد تمسك من قال بالثاني بما وقع في بعض طرقه على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته، فمفهومه أن النساء لم يدخلنا. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان: إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: رد علينا من هاجر من نسائنا، فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا. فقال: كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء، وهذا لو ثبت كان قاطعا للنزاع، لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم في أول الشروط، أن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط لما هجرت جاء أهلها يسألون ردها، فلم يردها لما نزلت: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية. والمراد قوله فيها: فلا ترجعوهن إلى الكفار. وذكر ابن الطلاع في أحكامه أن سبيعة الأسلمية هاجرت فأقبل زوجها في طلبها، فنزلت الآية فرد على زوجها، فرض على زوجها مهرها والذي أنفق عليها ولم يردها. واستشكيل هذا بما في الصحيح أن سبيعة الأسلمية مات عنها سعد بن خولة، وهو ممن شهد بدرا في حجة الوداع، فإنه دال على أنها تقدمت هجرتها وهجرة زوجها. ويمكن الجمع بأن يكون سعد بن خولة إنما تزوجها بعد أن هاجرت، ويكون الزوج الذي جاء في طلبها ولم ترد عليه آخر لم يسلم يومئذ. وقد ذكرت في أول الشروط أسماء عدة ممن هاجر من نساء الكفار في هذه القصة.
انتهى. نعم. على كل حال والأمر يعني ما ترتب عليه كبير، فإذا من جهة ماذا؟ أن هذا نسخ بعد ذلك، أو أنه كان لم يدخل فيه النساء. والقول الأول أشبه. ليه؟ لأن قد يقال النسخ يكون حكم يتوجه إلى المسلمين. طيب ونحن قد عهدنا المشركين، فهل المشرك يلزم بالنسخ؟ لأنه لهم أن يقولوا: أنتم خالفتم الآن، هذا في الشرط وأنتم خالفتم الآن. فقد يرجح هذا والله أعلم أن أصل العقد لم يكن فيه نساء، إما بالنص على ذلك أو بمعهود ذلك. لكن على كل حال الأمر المهم أننا نعلم أن النساء لا يدخلن في مثل هذا لضعفهن ولقلة حيلتهن بخلاف الرجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها.
من الذي قعد هذا؟ يعني ومن الذي أصل هذا الحكم؟ ومن الذي أنزل هذا الحكم؟ الله عز وجل، لم يشترطه مشرك ولا شيء. المرأة جاءتك وأسلمت وجاءتك واختبرناها وجدناها على الإيمان وغير ذلك، نرد مهر الزوج إليه؟ سبحان الله، وهم مشركون وثنيون، وأموالهم ماذا؟ في أصلها أموالها مباحة للمسلمين، لكن هنا عهد منع الإباحة، فيكون هذا من جملة حقوقهم. ولهذا ده يدل على أنه مال المعاهد مصون ويحافظ عليه، وإلا لو كان مال هؤلاء مباحا للمسلمين لما رد إليهم المال، ده احنا نأخذ منهم المال بدلا من أن نرد إليه. يبقى المال يصان بالعهد والأمان والذمة، ولهذا النفوس والأموال تصان بأمرين: الأول الإيمان، الثاني الأمان. الأول الإيمان، الثاني الأمان. الأمان يدخل فيه الكافر سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. واضح؟ نعم.
قال: وعلى أن من
أخلاق عظيمة للأسف الشديد قد لا توجد بين المسلمين، يقول خد اللي بتعاوزه منه ويأخذ الأموال بدون سؤال عن حلال وعن حرام وكذا وكذا. وبالتأويل بقى، أنت تشتغل مثلا عند الرجل بألف جنيه الشهر أو بألفين، اتفقتما على ذلك، يجي هو يفتي نفسه بقى: أنا أصلا شغلي المفترض اللي زي بياخد 5000، بس ده ظالمني في الراتب فناخد 3000. طيب إذا ما أعجبك الراتب اتركه، لكن تأخذ نفسك 3000؟ هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. ولهذا كثير من العمال يقبل أي راتب. ليه؟ لأنه يسرق. ده الراتب الأساسي بتاعه، هياخد الراتب الأساسي 1000 ولا 2000، ده الراتب الأساسي. إنما كل بقى العمولات والحمولات اللي بيحملها إلى بيته أو يبيعها، دي بقى غير. يبقى بياخد 2000 وبيجتهد جدا، حتى ينصح بعمل يقول سبحان الله، شوف إخلاص الرجل ده، رجل مخلص صادق، وبيعطوا له مفاتيح المخازن وكذا، والرجل بيطلع له اليوم كرتونة طاقم كذا حسب ال فيفتي نفسه بهذا. أو موظف الدولة يأخذ الراتب يقول هذا ما ينبغي، ينبغي يكون الراتب أضعاف مضاعفة، فلهذا لا يحضر ويهرب من العمل. نعم. فالمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلا. بعض الإخوة بالسبتين أمس أنه أجر أرضه 12 سنة في البحيرة فراولة وكذا، الإيجار وقت ما بيأجر الأرض أجر كالآتي: الأربع سنوات الأولى بكذا، طب الأربع سنوات الثانية بتزود شوية بكذا، طب الأربع سنوات الأخيرة بكذا. حصل طفرة يعني في الإيجارات شوية، فهو في الأربعة الثانية الآن المفترض أنه بيدفع الرجل 18000 أو 17000 إيجار سنوي، غيره بقى بيدفع النهاردة فوق 50000. طب ماذا يصنع الآن؟ هل يرجع في هذا العقد أو كذا ولا ماذا؟ نقول خلاص المسلمون على شروطه، هذا رزق. ولو أن الفراولة هذه جاءتها آفة، هتتنزل شيء من أجر؟ خلاص دي أرزاق، دي أرزاق، هذه أرزاق. المسائل دي بيحول إليها مراعاة تغير السوق وكذا في بعض الأحوال ممكن، كأن مثلا أكون أنا مقاول في البناء وقد أخذت لك هذا البناء على أن أسلمه لك بعد سنتين، كان الحديد ب15000، وصل الحديد 50000، كان الأسمنت ب800 جنيه، وصل الأسمنت 4000 جنيه، كان الرمل 25 جنيه، وصل الرمل 110 جنيه. يعني خلاص هتخرب بيتك عشان تسلم البيت بناء على الاتفاق الأول، معناه دلوقتي معناه أنك أنت تجيب ملايين تضعها. في هذه المسألة العلماء قالوا تراعى هذه الأمور ويرجع فيها إلى العرف. ليه؟ هذه أمور طارئة عليك وعليه، تراعى هذه الأمور. أما مسألة الإيجار، أنا واخد منك إيجار الشقة دي على مدار 30 سنة. الإيجار كان وقتها مثلا ب2000، أنا واخد منك 3000 بس بشرط أنك أنت تعطيني مثلا كده وزيادة 10% كل سنة. لكن حصل طفرة في الإيجارات وبدأ الإيجارات ترتفع، هذه لا تراعى، هذه لا تراعى. لأن هذا مما جرى به العرف، ينزل يرتفع مثل هذا يجري بالعرف، لا إشكال في ذلك. إنما مسائل زيادة الأسعار بهذه، وأنت متفق مع جهات معينة تورد لها أو تبني لها أو غير ذلك، هذه أمور طريقة على الجميع. يعني السوق بصفة عامة حصل له هذا فلحق الضرر الجميع، فهذه تراعى. نعم.
قال: وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور.
وكذلك أيضا انظر إلى احترام المسلمين العهد. قال سبحانه: وبشر الذين كفروا بعد ذلك عليهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ليه؟ إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، إن وصلنا بعض خيانة وشيء وشممنا رائحة خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أخبرهم أن ما بينهم ومنكم قد انتهى ولا ينبغي أن تغير عليهم قبل أن تعلمه. فانبذ إليهم على سواء أي تستوي أنت وهم في العلم. إن الله لا يحب الخائنين. وقد يقول القائل: لماذا تحافظ هذا مع الكفار؟ نقول: لتربية المسلمين ولكي يكون هذا سببا في إسلام هؤلاء الكفار حينما يرون دينا بهذه العظمة وبهذا الوفاء. لا يوجد على وجه الأرض لغة تقدر هذه العهود وكذا إلا ما جاء في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أما العالم غير المسلم لا تأمن غدره، وليس له عهود ولا مواثيق أبدا، إنما لغة القوة، تحترمني لو أني أقوى منك، إنما تخاف الله أبدا. شوف زي اليهود كده اتفقوا في جنوب لبنان خاص وقف إطلاق النار وكذا، وإلى الآن بيضربون في ماذا؟ في هؤلاء. يعني ما في أمان. أمس أعلن الجيش الإسرائيلي لما كان وضع الخط الأصفر ده، يعني أمور كده كانت مؤقتة عشان الإعمار وما الإعمار، أعلنوا رسميا إن ده حدود غزة خلاص، أعلنوها يعني بيعلنوا ده من إعلاناتهم إن ده الخط الأصفر ده مش بقى خط في غزة يفصل مثلا كذا وكذا حتى يتم التفاوض تدخل مثلا قوة مثلا عالمية تحافظ على العهود وكذا، لا أبدا، ده بقى الخط ده طبعا كده ده حد اليهود من أهل غزة بركة طوفان الأقصى، بدل ما يرجعوا الأقصى سلموا غزة منهكة بقتل وتشريد وردم وتجويع وكل شيء. قاتل الله الإخوان المفسدين حيثما كان، وقاتل الله الجماعات الزعيمة أنها إسلامية، قاتل الله هذه الجماعات، قاتلهم الله. هذا الفكر الذي هو قرة عين الغرب، والله والله أضرع أهل الكفر في بلاد الإسلام لإضعاف المسلمين ليس إلا هذا الفكر، هذه الأفكار العفنة من دواعش ومن إخوان وكل هؤلاء. نعم.
قال: إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليه من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم ثم لم ينسخه شيء، وفي إيجابه رد من أعطى ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل.
نعم. قال: يعني أنت دفعت إيه بالمسمى؟ كنت دافع كم؟ 5، خذ 5، مش مهر المثل. نعم.
قال: ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خروج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء
أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منه مسلما إلى غير بلد الإمام، لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام. يعني لو أنه خرج من عند الكفار إلى الصحراء ولم يأتي الإمام لا يلزم الإمام برد. ليه؟ لأنه لم يدخل في دولة الإمام. ومن هنا لما حصل مع أبي جندل ومع أبي بصير ما حصل، كان من خرج من عندهم أتى إلى أبي جندل وأبي بصير وكونوا وشكلوا قوة كبيرة هددت مصالح قريش. هم الذين جاءوا بعد ذلك يقولون: نحذف هذا البند، نحذف هذا البند. نعم. ومن هنا نرد على من يقول إيه؟ على من يقول لا يلزم ولي الأمر في الجهاد بدليل أن أبا بصير أن أبا جندل كان يفعلون هذا مع المشركين ومع ذلك ما كان عندهم إمام. نقول وهل كانوا في دولة إمام؟ ما كانوا في دولة إمام، فليس عندهم. من إمامهم؟ النبي. ليسوا في دولة النبي ولا هم داخلون في إمارة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا اجتهاد ساقط، هذا اجتهاد ساقط. فإذا الجهاد لابد له من إمرة، لكن ومع ذلك إذا حصل مقتض لا يوجد فيه إمام للجهاد أو صعب أن نتصل بالإمام في جهاد الدفع لزم أن نرد بما نستطيع. ففرق بين الاختيار والاضطرار. إنما أنتم أسقطتم أصلا اشتراط الإمام، تسقطونه. نعم.
قال وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون طلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع.
نعم، هو مكنهم من أخذه، ارجع معه. أبو بصير هو اللي تعامل معهم بقى بحيلته وكذا وهربوا منه. نعم.
ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدينه
بدية ولا قود، ولم يضمنه الإمام، لأن أبو بصير إيه؟ قتل أحدهم، قال أرني سيفك هذا، ما شاء الله سيف جميل هذا، ثاني سيف هذا أخذه ثم قتل به والثاني هرب. نعم. طيب هل يضمن بدية أو قود؟ لا. نعم.
بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله.
لا الإمام يضمنه لأنه ما دخل في حكم الإمام، ولا هو يضمن لأنه ليس بينه وبينهم ماذا؟ شيء. هم يعتبروا في حرب. ليه؟ لأنه أبو جندل، لأن أبو جندل ما عهد قريش، ولأن أبو بصير ما عهد قريش، إنما فروا بدينه، تريدون قتلنا سنقتلك. يبقى هذا قتال مسلم لمشرك بدون عهد. واضح يا اخواني؟ نعم.
بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للامام عليهم.
تمام.
فان ابا بصير قتل احد الرجلين المعاهدين بذي الحليفه وهي من حكم المدينه، ولكن كان قد تسلموا وفصل عن يد الامام وحكمه. ومنها أن المعاهدين إذا عهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام، لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه رضي الله عنهم وبينهم.
صحيح، هؤلاء ليس بينهم وبين المشركين عهد حتى نقول لا يجوز لكم أن تفعلوا هذا ولا كذا ولا كذا، وأن تضمنوا الأموال والديات. نعم.
وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد.
انتبهتم؟ يعني مثلا بين الحكومة المصرية واليهود عهد بوضع الحرب وكذا، طب هل للحكومة السعودية أن تقاتل يهود؟ تقاتل، لأنه لا يدخل في عهد الإمام، كل إمام له عهد. نعم.
كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. يبقى هنا العهد الذي يعهده ويعقده ولي أمر مسلم مع كفار لا يلزم الآخرين، لكن يلزم مين؟ يلزم هذا الإمام ورعيته. فنحن مثلا إذا كان بيننا وبين مثلا أمريكا عهد على وضع الحرب أو كذا، لا يجوز لمصري أن يفجر في أمريكا. ليه؟ لأننا بيننا وبين القوم عهد، بيننا وبين القوم عهد. ولهذا عمرو بن عبسة منع معاوية أن يحرك الجيش في فترة هود، أن يحرك بس، كيف بقى إذا قاتل؟ أو أن هذا العهد خاص إذا دخل بلدنا نحن فلنقتل أحدا دخل من الأمريكان؟ لا، ولا عندهم، حسب العهد. يبقى إذا كان بيننا وبين أمريكا، بيننا وبين فرنسا، بيننا وبين أي بلد، بيننا وبين اليهود الذين بجوارنا عهد على وضع القتال أو كذا مدة ما، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتد عليه ولا أن يفتئت بين يدي الإمام. هذه أمور خاصة بالإمام. أما أن نقول هذا الإمام شكلهم، هذا الإمام كذا، ونحن نجاهد، نحن نريد الأقصى، يا أقصى لبيك يا أقصى، شبعنا بقى لبيك. وهذه الأشياء ليفعلونها من عشرات السنين، وما جر العالم المسلمين ورائها إلا الويلات، إلا الويلات. فلا صانوا دينا ولا صانوا ولا صانوا دنيا. لسه أول أمس حماس تعزي هؤلاء أيضا قادة حزب اللات الذين قتلهم اليهود، فعزوا أيضا في حزب اللات لسه أول أمس. يعني قوم لا دين ولا دنيا، دنيا دمروا بلدهم ودين باعوه للروافض، حتى صار عند كثير من المسلمين أن الروافض أفضل من أهل السنة. ليه؟ لأنهم هم الذين وقفوا مع إخواننا. شوفوا إلى اليوم بيدفعوا من رجاله ما يدفعوا من أجل سواد عيون حماس وأهل غزة ما شاء الله، وسواد عيون المسلمين في العراق، وسواد عيون المسلمين في الشام. كان فين لما قتلوا منه ملايين مملينة؟ كان فين لما وقفوا مع بشار وكانوا يذبحون المسلمين في الشوارع؟ كان فين هذا سواد عيون أهل السنة والجماعة؟ نعم. فهذه فوائد لابد أن يوقف عندها، ولابد أن ينظر فيها، لأنها فوائد وإن كانت حصلت في زمان ما، إلا أن أحكامها تعم كل زمان، فإن أحكام هذه تعم كل زمان. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن ينفصل عن هذه الأحكام أبدا. نعم. هذا الأمر حسب المصلحة. لو أنه حصل عقد مع المشركين اليوم واتفقوا على أنه إذا جاء رجل من عندهم إلى عندنا نرده، أو جاء من عندنا إليهم رجل ما يردونها أو كذا، لا فرق بين ما حصل في زمانه وما حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت يومها كان المسلمون مثلا رعوا مصلحة ضعف أو شيء أو كذا، نقول المسلمون أضعف. بالعكس، كان في الحديبية قوة، في حالية قوة أقوى من عالم الإسلام الآن بكثير. فليس هذا إذا محرما لذاته، بل حسب ما يرى الإمام. فحتى لو حصل يوم مثل هذا فلا إشكال في ذلك. لو حصل عهد اليوم وعقد اليوم بهذه الصيغة فإنها تكون جائزة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، وأنه لا يندفع شر أو لا يرجى مصلحة أعلى إلا بهذا العقد، لا إشكال ولا فرق بين ما حصل في زمان النبي وبين ما حصل الآن. وكذلك النساء ما يدخلن، لا يدخلن في هذا الشرط. نعم.
شكرا. في مسألة تغير الأحوال والظروف المقاولات، المجمع الفقهي.
نعم.
جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة: في العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات.
ولهذا ابن القيم يقول في هذه الفائدة، يقول: ما منها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، ولا رد من جاء المسلمين إليه. عمم فهذا فائدة عامة ما خصها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، ولا رد من ذهب المسلمين إليه. نعم.
جاء في القرار: في العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات، إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغيرا كبيرا بأسباب طارئة عامة لم تكن
لأسباب طارئة عامة تغيرت لأسباب طارئة عامة نعم
لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ التزام العقد يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين.
تمام، يعني أنا اتفقت معك أسلمك العمارة دي بمليون على أساس كما قلت لك الحديث كان ب15 والأسمنت ب800 جنيه وغير ذلك. الآن العمارة دي بتكلفنا أنا الآن 3 مليون، فين بقى مربحي مكسبي؟ ده بس كلفة 3 مليون وأنا كنت هعطالك بمليون وأنا رابح فيها، يبقى أجيب 2 مليون منين؟ يبقى نعدل ونزيد على العقد اللي كان موجود الفارق في الأسعار، نضعه فارق في الأسعار هذا يبقى نضعه، وبالتالي هتكلف 3 مليون يبقى يقول مثلا 3 مليون ونصف مثلا أو 3 مليون ومتين أو حسب ما يتفق عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة أمان الجمي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر
نظيم. هذا كلام ابن الماجيشون، ابن تيمية ينقل عن الماجيشون يقول: فوالله ما دلهم
على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سمينا كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سوى لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
نعم.
قال الجميع رحمه الله تعالى في الشرح:
يعني خلاصة المبحث إيه؟ لا نجحد ما وصف به نفسه، ولا نتكلف في معرفة ما لم يصف به نفسه. لا تجحد الثابت ولا تتكلف غير الوارد، فإن الباب باب توقفي، فلا تجحد ما ورد ولا تتكلف ما لم يرد. فإذا أثبت الله الأصابع قل سمعا وطاعة، نثبت له الأصابع على الوجه اللائق به، ولا تتكلف هل هذه الأصابع لها أظافر، نثبت الأظافر، هل لها كذا، هل لها كذا مما يكون في وصف أصابع البشر، هذا تكلف. والله عز وجل قال: وما أنا من المتكلفين، لا ينبغي أن نتكلف ما لا علم له به وما لم يكلفه الله عز وجل به، لكن ينبغي أن يعمل بما كلفه الله به. هذه قاعدة عظيمة يا إخواني في الدين كله، بارك الله فيكم. لا نجحد ما ورد ولا نتكلف ما لم يرد، هذه قاعدة عظيمة جدا، هذه قاعدة عظيمة جدا. احذر أن تجحد ما ورد في الكتاب والسنة، واحذر أن تتكلف ما لم يرد في الكتاب والسنة. نعم.
قال العلامة الجامي رحمه الله تعالى في الشرح: يقول ابن الماجيشون: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه من جميع الصفات التي تقدمت الإشارة إليها وغيرها، وما تحيط به قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إلا صغر نظيرها منهم عندهم، صغر نظيرها، وكونها نظير أي من حيث الاشتراك في اللفظ، السمع والسمع، البصر والبصر، الاستواء والاستواء، هذا معنى المناظرة، أي شبيهها في اللفظ ونظيرها في
يعني
اللفظ.
يعني نثبت له سمعا والمخلوق له سمع، نثبت له بصر والمخلوق له بصر، ده اشتراك لفظي، سمع وسمع وبصر وبصر، لكن ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم.
من نظر إلى علمه وإلى قدرته وتبين له ضعف علمه، علم محدود مسبوق بجهل، وقرن بين علمه وعلم الرب سبحانه وتعالى، دل ذلك
وقدرة يلحقها عجز، فكيف تجعل علم المخلوق كعلم الله؟ علم الله محيط بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ نعم.
دل ذلك على عظمة
النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، ومع ذلك ما كان يعلم شيئا إلا بموجب ما علمه الله إياه من الغيوب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلكم بين يديه ومن خلفه رصدا. النبي ما كان يعلم، النبي ما علم عن عقد عائشة رضي الله عنها الذي تحت البعير إلا لما ابتعثوا البعير، ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم. فهذا أعلم الناس، ومع ذلك علمه ماذا؟ علمه محدد بما أعلمه الله. موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم ما كان عليه من؟ لم يعلم ما كان عليه الخضر في تلك الأفعال. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني لا لم يعلمك إياه. نعم.
قال دل ذلك على عظمة الرب سبحانه وتعالى وسعة علمه، فإذا قبض على شيء هكذا وقارن بين ما قبض عليه بيده وبين ما يقبض الله عليه والأرض جمعا قبضته يوم القيامة، دل ذلك على عظم الله سبحانه وتعالى وعظم صفاته. صغر نظير تلك الصفات القبض وغير القبض، عنده ما قيمتها؟ ما نسبتها؟ ما نسبة ما تحيط به أيدينا إلى نسبة قبضة الله سبحانه وتعالى على الأرض كلها؟ ما نسبة علمنا إلى علم الله؟ ما نسبة سمعنا إلى سمع الله؟ وهكذا. إن ذلك الذي ألقى في روعهم أي في نفوسهم، وخلق على معرفة قلوبهم، خلق على معرفة قلوبهم، طبق على معرفة قلوبهم، أي علموا بقلوبهم وبعقولهم تلك الصفات حتى عظموها بعد أن قارنوا بصفات أنفسهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما سماه.
يبقى طريق التسمية الأسماء وصفات الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. وهل ممكن سلف الأمة يضعون اسما لم يأتي في كتاب السنة أو وصفا لم يأتي في كتاب السنة؟ نقول لا، لكن لا يكون الحديث قد ورد مرفوعا، وإنما ورد عن بعض الصحابة موقوفا مما له حكم المرفوع. يبقى تثبت أسماء وصفات بماذا؟ بالكتاب وبالسنة وبما له حكم السنة وهو المرفوع، ما له حكم المرفوع وهو موقوف على الصحابة، مثل صفة القدمين الموجودة في أثر ابن عباس وأبي موسى الأشعري بأن الكرسي موضع القدمين، وإلا فالسنة ليس فيها لفظة القدمين إنما فيها قدمه، والقرآن ليس فيه ذلك، لكن ورد في حديث ابن عباس، وأثر ابن عباس له حكم ماذا؟ الرافع. نعم.
قال فما وصف الله من
طب لو رأينا أن السلف أجمع على صفة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة وليس له حكم الرافع، لو رأينا، مع أنه يعني لا نعلم ذلك، لكن لو افترضنا نقول قطعا فيه نص لكن قد لا نعلمه ولم يرد إلينا. إذا اجمعت الأمة فالأمة لا تجمع إلا على مستند، لكن قد يبلغنا هذا المستند وقد لا يبلغنا، قد نعلمه وقد لا نعلمه. نعم.
قال فما وصف الله من نفسه أي ما ورد في الكتاب وسمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ورد في السنة الصحيحة سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا نزيد على ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد من عند أنفسنا. وهذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أيام الامتحان، لا يتجاوز الكتاب والسنة.
نعم. إيتوني بشيء من كتاب لا أقول به أو من سنة رسول لا أقول به، لا يتجاوز الكتاب والسنة، هذا الباب لا نتجاوز فيه الكتاب والسنة. نعم.
أي الصفات توقيفية لا يجوز للعباد أن يصفوا الله.
أنتم تقول بأن الله لا يتكلم، هاتوا الدليل على ذلك. الأشاعرة الموجودون الآن يعتبرون أن موقف أحمد هو أحد الوجهين عند من؟ عند الأشعري ومنهج المفوضة، ويقولون بأن أحمد إنما محنته وكذا إنما كانت في القرآن الذي يريد أحمد أن يثبت أن معناه غير مخلوق، يعني نحمله على هذا. يبقى القرآن ده كلام الله غير مخلوق، المراد المعنى، ويحملون موقف أحمد وأئمة السنة على أن موقفهم كان دفاعا عن أن المعنى غير مخلوق وليس أن الحروف غير مخلوق. سبحان الله. نعم.
قال أي الصفات توقيفية لا يجوز للعباد أن يصفوا الله من عند أنفسهم، لا بصفات ثبوتية كما قالت الفلاسفة إنه العقل وإنه العلة، علة العلل العقل الفعال سبحانه وتعالى، سبحان الله عما وصفوا علوا كبيرا. ولا يصفون الله بالصفات السلبية كما فعلت الأشعرة والمعتزلة، حيث قالوا ليس الله بجسم وليس عرض ولا بذي طول أو قصر ولا بذي روح أو دم إلى غير ذلك. إذا أردتم أن
هكذا يقولون يصفون الله بالأوصاف السلبية، ليس بجسم، ليس بعرض، ليس بذي طول أو قصر، ليس بذي روح أو دم، ليس. فالأشعرة والمعتزلة يصفون بالصفات السلبية، والفلاسفة وكذا يصفون بالصفات الثبوتية، العقل أو العقل الفعال، نعم، أو العلة.
قال إذا أردتم أن تطلعوا على هذه،
فلا هؤلاء في إثباتهم لديهم دليل، ولا الآخرون في نفيهم لديهم دليل. فإن القاعدة عند أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، هذه طريقة القرآن والسنة. لكن هؤلاء أهل البدع الأشاعرة والمعتزلة وكذا عندهم إيه؟ التفصيل في النفي، التفصيل في النفي، يفصلون على خلاف قاعدة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال إذا أردتم أن تطلعوا على هذه السلوب،
والنفي الذي عندنا إنما هو لإثبات ما يضاد من الكمال. نعم. فمثلا علم الله عز وجل نثبته، هذا جاءت النصوص بإثبات العلم. طيب وما يقابله من نفي، جاء القرآن بماذا؟ وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. لكن هل نثنى على الله يا من لست بجاهل؟ نعم، هذا لم يرد، لكن اللي ورد وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. نعم.
قال إذا أردتم أن تطلعوا على هذه السلوب التي يقشعر جلد الموحد من قراءتها، ارجعوا إلى مقالة الإسلاميين لأبي
لو أنك جئت عند ملك من الملوك، رئيس من الرئيس، وجئت تقول الحمد لله الذي ولى علينا هذا الرجل الذي ليس بحمار ولا ببغل ولا بكلب، الحمد لله أن الله لم يعين علينا من ليس بكلب، الحمد لله، الناس تصفق له ولا تصفق على رأسه؟ هل هذا من المدح هذا؟ فإذا كان ملك الملوك الأرض لا يقبل هذا، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى، من له الملك كله وكل ملك متفرع عن ملكه سبحانه وتعالى وعن إذنه. نعم.
ارجعوا إلى مقالة الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لتطلعوا هناك على العجائب والغرائب.
نعم، من الفوائد احنا قلنا، وذي كافية جدا، أنا قلت لكم مبحث الأشعري هذا مبحث مهم لهذا، رجعوا يا أخواني اللي ما سمع وبشرت اسمعوا على الموقع في أبي الحسن الأشعري، ما أدري احنا نزلناه ولا لسه، تقريبا نزل مبحث أبي الحسن في قيمة مبحث أبي حنيفة، وكان مبحث أبي حنيفة كان طويلا. لكن مسألة الأشعري رجع عن مذهب ابن الكلاب أم لا، دي مسألة مهمة جدا 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 لدى طلبة العلم، وقد بينا بالأدلة إن شاء الله التي تكون قاطعة بأن أبي الحسن رجع عن هذا المذهب. ويكفينا شيء واحد، أن أبي الحسن يصنف أهل السنة بعيدا عن الكلابية، لو ورد هذا وأنه على مذهب أهل السنة، على مذهب أحمد، فصرح بأنه على مذهب أهل السنة وعلى مذهب أحمد، وجعل مذهب الكلابية منفصل عن مذهب أهل الحديث. وكما قلنا لما قرأنا النص له في هذا، لما ذكر مذهب ابن الكلاب بعد أهل الحديث، وفي المقولة اللي احنا اختلف فيها النسخ، وهي مذهب أهل الحديث وابن كلاب، من ابن كلاب وكذا، هل ابن كلاب لم يفصل بينه وبين أهل الحديث أو قال وابن كلاب؟ فطبعا في نسخ ونسخ، رأيت أن الفصل في ذلك إيه؟ لأنه بيفصل بعد ذلك في مذهب العشرة هؤلاء كل مذهب، فرأينا أنه في التفصيل فصل بعدما ذكر الحديث قال مذهب ابن كلاب وكذا، اللي هو على خلاف مذهب أهل الحديث، مما يدل على أنه رجع عن هذا المذهب. يبقى أقوى ما يدل على ذلك شهادة أبي الحسن، اثنين جعل ابن كلاب خارج أهل السنة أهل الحديث، ثلاثة شهادة الأئمة لشيخي لأبي الحسن أشعري. أما قوله فقد صرح أن رجع إلى مذهب أحمد، ولم يكن مذهب أحمد هو مذهب ابن كلاب، بل كان من أبغض المذاهب إلى أحمد ابن كلاب. هذا واحد. اثنين، ما صرح به في المقالات من ذلك، وأنه فصل مذهب ابن كلاب عن الحديث. ثلاثة، ما شهد به الأئمة، فقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب الإبانة وكذا أن من اعتقد هذا المعتقد ومات عليه فإنه من أهل السنة، ما قال فإنه من الكلابية. فرد الأشعري على ابن كلاب في مواضع، وفصلهم في ذكر مقالات الأمة عن أهل الحديث، مما يدل على أنهم ليسوا من أهل الحديث وإن كانوا أقرب الطواف إلى أهل الحديث. نعم.
قال ارجعوا إلى مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري.
فكتاب المقالات وكتاب الإبانة من الكتب المهمة جدا، خصوصا الإبانة، فإنه من آخر ما صنفه أبو الحسن. أراد الأشاعرة أن يبطلوا هذا المفعول من جهتين. الجهة الأولى قالوا الكتاب هذا لم يثبت عن أبي الحسن، بل هو من وضعه الحنابلة. طب مسلك آخر يقول بأن الكتاب ثابت لكنه على مذهب التفويض، وهو أحد القولين عند الأشعري. يبقى الأشعري له قولان، التفويض وهو الموجود في الإبانة وكذا، وماذا؟ والتأويل، وده الموجود في كلامه السابق. نعم.
قال ارجعوا إلى مقالة الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري لتطلعوا هناك على العجائب والغرائب، كيف تجرأ العبد المسكين أن يصف الله سبحانه وتعالى بهذه السلوب التي معناها إنكار وجوده سبحانه وتعالى، والعباد ليس لهم إلا هذا الموقف، وهو التسليم لله والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كأن هذه عبارة الطحاوي في عقيدته. نعم، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لذلك يقول ابن الماجشون ولم نتكلف منه صفة ما سوى لا هذا ولا هذا، أي لا في الصفات ولا في الأسماء، لا هذا أي لا في الوصف، ولا هذا أي ولا في الاسم، ولا نجحد ما وصف، لا ننكر وننفي ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف، وصف نفسه بالسمع والبصر.
وما أنا من المتكلفين، هذا أعظم المناهج ألا تتكلف. قد نهض عن التكلف، قال وما أنا من المتكلفين. والمتكلف هو الذي يبحث وينقر ويفتش عن علم ما لم يدخل في حيز التكليف، وما الفائدة فيه بل فيه المضرة. ولهذا ابن بطة يقول، يعني وهو يبين أحوال يرحمك الله المنتكس عن السنة، كيف يكون رجع السنة ثم انتكس، فتأمل أحوالهم هؤلاء المنتكسين فوجدها لا تخرج عن أمرين. الأمر الأول البحث والتنقيب والتنقير والتفتيش عما لا يلزمه من علوم، هو علم الكلام وعلم الصفصطة وما لا نفع فيه ولا فائدة، وهذا الأمر الأول، فيضيع الرجل بالنظر في علوم لا فائدة فيها. طب الأمر الثاني مجالسة أهل الأهواء، فإنها تمرض القلوب. وفعلا المنتكس إما أن يأتيه الانتكاسة بسبب مجالسة لأهل الأهواء، وخصوصا المميعة، دول أخطر من أهل الأهواء، لأن ممكن السني لا يأتي صاحب هوى ظاهر، يجلس مع إخواني، يجلس مع داعشي، إنما ماذا؟ يصطاده مميع. ويأتي بعض الإخوة بيرسل لي بعض أشياء للشيخ ربيع وكذا مما ينشرونها، لو لم تكن طالب علم وأصلا وكذا لربما عصف بقلبك مثل هذه المقاطع التي لا يشيرون إلى مواضعها، وقد تكون مفصولة عما سبق وعما لحق، وقد تكون في حال معين، وقد يكون لها التأويل الذي لا تنافى مع من أجلسون جماعة، لكن من يدري عن هذا؟ شوف احنا مرة أمس معنا كلام الشيخ صالح الفوزان في شرح على شرح السنة البهاري، وهو يقول بوجوب الردود وأن الردود كذا، ويحط على الساكتين عن الردود، كلام كثير جدا. من عدة أسابيع جاءني أخ مقطع إن الشيخ الفوزان يقول هذه غيبة، يا شيخ ما حكم يعني الطلاب اللي بينشغلوا بجرح، قال هذه غيبة، هذا مو جرح، هذا غيبة. وينبغي أن يتقي الله عز وجل. وإذا علم من أخي شيئا نصحه في السر، لكن يجلس في المجالس يقول فلان كذا وفلان كذا، هذه من الغيبة، يعني نسف أصلا لمنهج الشيخ صالح فوزان. لكن ما تأويل ذلك؟ الشيخ صالح فوزان مغيب يعني؟ حاشا حفظه الله، ولكن هذا في الخطأ الخاص. وفرق بين هذا وبين صاحب البدعة اللي بيرد عليه. والشيخ الفوزان منهجه كتب. الشيخ ما يرد الفتاوى، ما رد الفتاوى فقط، الشيخ ردوا عن المخالفين يا اخواني كتب صنفها، وكتب قدمها، واصول قعد، ماذا تريد اكثر من هذا؟ اصول قعدها، كتب صنفها، كتب قدم اليه. هذا الفوزان والردود، واضح؟ الفوزان والردود، خذ ثلاثة أسهم وأعطيني ممكن يكون في رابع يلزم العالم. واحد، يقعد الردود على أهل البدع. اثنين، يصنف في الردود على أعيان أهل البدع. طب ثلاثة، يقدم كتبا في الردود على أعيان أهل البدع. نطالب الشيخ الفوزان بإيه رابعا بقى؟ ممكن تقول لي كده؟ قعد صنف قدم. ممكن الشيخ الفوزان يعمل ايه اكتر من كده؟ ها، هيقعد في الرد على البدع، هيصنف في الرد على البدع، هيقدم مصنفات في الرد على البدع اعيانا. طيب عندك بقى فتوى مشكلة عليك، يبقى تاتي الى من هو اعلم منك يوضح لك المراد من هذه. طيب اخطأ في موضع، لا يعني الخطأ في التقعيد وكذا، وإلا الشيخ الفوزان إذا أنت فهمت منه أن علم الجرح والتعديل دفن، يبقى ينبغي أن تدفن الثلاثة أمور هذه التي قام عليها منهج الفوزان الذي بلغ أكثر من 90 سنة والشيخ الفوزان عن هذا المنهج، وهو القوي الأمين في هذا الباب. ماذا تريد أكثر من هذا؟ أنت خصت كلمة الشيخ الفوزان بأن علم الجرح دل دفن، فلا تريد جرحا ولا تعديلا لأعيان. إذا ندفن معه منهج الفوزان، فإن علم الجرح دفن ومعه منهج الفوزان الذي هو التقعيد الرد على المخالف بالأعيان، وأن ترك هؤلاء سيؤدي إلى استئساد أهل البدع والأهواء. ادفن كتب صالح الفوزان حفظه الله في الرد على البدع بعيانهم، البوطي، قرضاوي، الصابوني، الرفاعي، كتب، ادفن كتب صالح الفوزان التي قدمها في الردود، جماعة واحدة لجماعات صلاة وإلى عشرات وكتب قدم لها الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، وختم له بصالح الأعمال صالح الفوزان، الذي من غرائب المؤولين المعبرين في رؤى أن الرؤية التي فيها صالح الفوزان استبشر بها، فإن المراد منها اسمه، فهي صلاح وفوز. وأرجو أن يكون إذا كان يعبر المعبرون بصالح الفوزان على صالح الفوز، فكيف بصالح الفوزان نفسه؟ أرجو أن يكون إن شاء الله على هذا. ليه؟ لأنه ما يعبر بصلاح الفوز إلا، وهذه من الملح، يعني احنا ما نقول دي علم متين، لكن عندنا العلم المتين، قعد الفوزان، صنف الفوزان، قدم الفوزان. وانت يا عطال يا بطال تستدل بكلمة لصالح الفوزان علم الجرح والتعديل دفن، ادفن معه مصنفات. انتم تظنون اننا حينما ندافع عن علمائنا ندافع بعصبية مثلكم، او اننا حينما ندافع عن علمائنا ندافع بلا علم؟ ابدا. إن أخطأ الشيخ صالح الفوزان نرد على خطأه، لكن في فرق من خطأ الفوزان وانحراف الفوزان. أنتم تريدون الفوزان المنحرف، إنما نحن نتعامل مع فوزان الذي يصيب ويخطئ، لكن الفوزان المستقيم عالم من علماء السنة نفع الله بنفعا عظيما، صالح الفوزان الرباني من بقية السلف الذي لا يستمر خطأ، لكن ليس بالمنحرف الذي تريدون جره الى منهجكم. أنتم لستم أتباع الفوزان، إنما أنتم أتباع هوى تستدلون على أهوائكم بزلة فوزان، بزلة فلان، بزلة علان. إنما نحن الحمد لله لا مع علمائنا إذ يزلون، ولا مع من ينتقدهم إذ يفطرون عليهم، بل نحن الذين نصون علماءنا بعلم، بعلم. ليس الفوزان حفظه الله تعالى بأغلى من السنة، لكن لما كانت السنة عنده غالية من كتبه وتقعيداته وفتاواه، وجب علينا أن نشهد له. فإذا كان كل صاحب بدعة يرفع رأس بدعته، فكيف بأصحاب السنة؟ هذا واجب علينا أن نصون العلماء، وكل يأخذ قدر الذي حفر في الأمة. فماذا تريد من الفوزان بعد هذا؟ أن يقعد موجود قواعده في الرد على المخالف، وجوب ذلك والحط على الكاتمين والساكتين، والتصنيف متى تريد، والتقديم. أحد الناس ما كان يعرف الفوزان ولا غير، وأخذته إلى حلقة الفوزان وصار يواظب، ونزلت من السعودية وأنا أعلم أن الأخ هذا على خير. ثم سبحان الله قدرا من فترة قصيرة بأتصل عليه وكذا، ظن أنه على الضرب الأول، إذا بالرجل انفتح، فتح النار، ما هذا الذي تفعلنا في مصر، وما هذه الطريقة وكذا، وشيخنا الفوزان ما يرد، وشيخنا الفوزان كتب ورقة لا تسألون عن معينين، وعلق على جدار المسجد. ما أدري هو في فوزان آخر، حدثني عن فوزان آخر، ليس فوزان، حتى الجهم بصفوه ما يشدد ولا يسب ولا. فهذا إنسان قد يجلس بهواه يا أخواني، ما كل أحد جلس عالما انتفع به. والله ثم والله ثم والله إني لأعلم أناسا كان يسير لعاب الإنسان وهم مع ابن باز يأخذون بيديه، خاصة ابن باز، ولا تراهم الآن إلا في صف الحزبيين وأهل البدع وصالح الفوزان حفظه الله. إي والله، من أقرب الناس الذين كانوا يقرؤون عليه، من أعدى الناس لما يسمى بجرح وتعديل. ما أدري يا أخواني الناس دي تجلس كيف تجلس، والله والله كيف تجلس، كيف تجلس أمام المشايخ. أنا الآن حينما أقول لكم صالح الفوزان، ها في هذا الباب أقسمه لكم بالعلم يا أخواني، ردوا علي، أنتم إخواني وأبنائي، ومن لا أشك في نصحكم لي، أنا أقول لكم أعلمكم، أقول صالح في وسط السطر باب الردود، خذ منه ثلاثة أمور. صالح الفوزان يقعد رضا مخالف، صالح الفوزان يصنف رضا مخالف، صالح الفوزان يقدم كتبا في رضا مخالف. أليس هذا هو صالح الفوزان؟ تأتيك عبارة تشكل، ردها لمن هو أعلم منك. تأتيك موضع أخطأ فيه، رد خطأه، لكن تحول قبلة الشيخ صالح الفوزان إلى أن الشيخ صالح الفوزان حتى مع الجهة من صفوان ما يرد. فهذا باب مهم حتى تنتفع بعلمائك وتنتفع بعلوم السلف. فلن نقدم قول أحد على علم السلف، وأيضا لنهدر كرامة أي أحد عاش على هذا المنهج ودافع عن هذا المنهج حتى توفاه الله أو باق على هذا المنهج. العلاقة مع كافة العلماء ليست علاقة نسب ولا مصاهرة ولا انتفاع ولا مجاملة، ما أحد يجامل في دين الله أبدا أبدا، كما عليه الأئمة، لو كانت الدنيا لجاملتك بها ولكنه الدين. الله أكبر، لو كانت الدنيا لجاملتك بها إنما هو الدين. ولذا احنا دائما نقول إخواني جاملوا الناس بدنياكم يا أخوان. ألف قلب هذا تعطي فلوسك، يعطيك سيارتك، أخرج من بيتك له، ألف قلبا وقرب واحدة من هؤلاء لتدعوه. جامل الناس بالدنيا، ما في مشكلة، لا ملامة على أحد يجامل، لكن لا تقدم شيئا تجامل به من دينك أحدا مهما كان. مثل ما نقول للأخ لا ملامة عليك، تزوج الواحدة والثانية والثالثة والرابعة، غضبت زوجتك الأولى أو لم تغضب، لكن لا تنظر إلى امرأة في الحرام. شوف تأتي فروج أربعة من النساء تجمعهن، لكن لا تنظر نظرة محرمة. كذلك أيضا جامل بدنياك، جامل بدنياك، أعطي هذا وألف قلب هذا. النبي كان يعطي عطاء، لما قال الرجل جئتكم عند الرجل لا يخشى الفقر، النبي يعطي الرجل وغيره أحب إليه، كما في حديث سعد بن وقاص في الصحيح، خشية أن يكب خضاه في النار. النبي أعطي أم حنية عطاءات للمؤلفة قلوبه، وأفاضل الصحابة ما أخذوا، لأنه يكلهم إلى إيمانهم، أما هؤلاء يتألف القلوب. ولهذا ذكر الله والمؤلفة قلوبه، هذا صنف من الأصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعامل العناية والمؤلفة قلوبهم، يتألف قلب على إسلام أو يدفع شره أو يرجو إسلام قومه أو غير ذلك. نبي يعطي يعطي يعطي، أما الدين لا، نبي أعطى ماذا؟ نبي ما أعطى شيئا في الدين، ولا جامل بدينه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، ولا أحد من العلماء. إنه الدين، لو كانت الدنيا لجامته بها، ولكنه الدين. ولما جلسوا مع أحد علماء السلف قالوا فلان يعني لا تكلم فيه لكبره وكذا، وكأنما مال إلى ذلك، ثم لما كان في اليوم الثاني ورآهم في كذا نادى فلان ضعيف فلان كذا، خلاص اللي كنت معكم بيه بالأمس رجعت عنه، دين أبي ضعيف، إنه الدين أبي ضعيف، إنه الدين. عمر يرى، عبد الله بن عمر يرى، سالم لا يرى. السنة أولى من أبي وجدي، وأبوه من وجده من؟ أبوه من علماء الصحابة والمجتهدين، جده فاروق الأمة، يخالف فاروق الأمة ويخالف عالم الأمة الذي وصل في وقت من الأوقات، إذا كان ابن عباس وصل في وقت من الأوقات لأنه أصبح مفسر الإسلام كما أبو هريرة راوي الإسلام، فابن عمر عالم الأمة في الفتن، الذي كان من أضبط الناس في باب الفتن. يأتي عبد الله بن مطيع يوم فتنة الحرة ويخبره بحديث رسول الله، يأتي ابن الزبير، يأتي عبد الحسين، يجمع أهله وخاصته ويقول لابلغنا أن أحد منكم نزع هذا من يزيد إلى كتف فيصل بينه وبينه، ويزيد جنوده في الشوارع يفعلون ماذا؟ جنوده في الشوارع ماذا يفعلون؟ وهو يجمع أهله وخاصته ويقول لابلغنا أن أحد نزع هذا من يزيد اللي جنوده ماذا؟ ها؟ يعني ما أحد يجرؤ أن يتكلم بهذا في هذا الوقت إلى كتف فيصل بينه وبينه، كانت الفيصل بينه وبينه. ولما صلب ابن الزبير جاء ووقف عليه وصار يقول يا أبا خبيب قد كنت أرجو لك كذا وكذا وكذا وكذا، ولما قيل كما في الصحيح علام لا تقاتل، أخرج قاتل يكون لك من الأمر شيء، ما منعك تقاتل؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي. قالوا له أليس الله يقول وقاتلهم حتى تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأنكم لتقاتلون يوما لتكون فتنة. فما في مجاملة في الدين. ابن باز يأخذ حقه الواجب علينا، والذي من جحده كان ضالا. الألباني يأخذ حقه، والذي من جحده كان ضالا. عالم سنة ومات عليها ولو وجدت له مخالفات. ابن باز عالم سنة ومات عليها ولو وجدت له مخالفات. العثيمين، مقبل ابن هادي ولو وجدت مخالفات ما في أحد معصوم، وليس من شرط إمام السنة أن يكون معصوما، هذا شرط النبوة، شرط النبوة أن يكون معصوما، لكن من عدا النبوة لا يكون معصوما. لكن أخطاء جهل الحق فيها، أو أخطاء تأولها على غير وجهتها، وليس الضلالات ولا الحرافات، والحمد لله هذا حقهم الذي أخذوه. ومن حرف عن ذي الجدة لا يجامل، لا يجامل ابن جبريل وإن كان في مصافهم، ولا يجامل بكر وزيد وإن كان في مصافهم، لأن السوءة كبرى، ولأن الحجة قامت فلم يعد عذر، والله يتولاهما عنده، قد يكون عند من في الفردوس الأعلى. أما أحكام شرع الله هذا بخلاف أحكام الله في الآخرة. أحكام شرع الله أن من أسلم المنهج لأفجر الناس، وأن من غسل يدي أفجر الناس في هذا العصر، فإن حساب أن يلحق به لكم إذا مثله في من قاعدهم، قاعد بس، قاعد بس. فصالح الفوزان حفظه الله نحن أولى به من هؤلاء، إنما أراد هؤلاء أن يأخذوا عبارات للشيخ الفوزان ويجعلونها إيه أصلا في ترك الجرح والتعديل. والشيخ صالح يقصد بالجرح والتعديل ماذا؟ أصول هذا العلم وأحكام المتقدمين التي لا ينبغي أن تخالف، هذه ماتت مع العلماء، هذه ماتت. اليوم أكون رأيا في شعبة بخلاف رأي من سبق، اليوم أكون رأيا في البخاري، أكون رأيا في أحمد في ابن المديني بخلاف ما سبق، أقعد ضابطا في حد الصحيح والضعيف والحسن بخلاف من سبق. وقد ورد عن الشيخ أنه قال هذا نسميه نصيحة، هذا نصيحة اللي هو إيه رد عن المخالف وكذا، ونسميه جرح ذهن. ده الصلاح عند الشيخ، يرى أن القواعد التي فرغ منها دفنت مع أصحابها، ده المسمى بعلم جرح هذه، زي علم النحو. هتقول في علم النحو اليوم؟ خلاص علم النحو مات مع الفراهيدي ومات مع سيبويه ومات مثلا، يعني هذا يقصد ان هذا فرغ منه. واما الرد على المخالف يسميه فقط الشيخ نصيحة، ونحن نقول مشحة في الايه في الاصطلاح، سميه نصيحة، سميه جرحا وتعديلا، سميه تحذيرا، سميه ما تسميه، سميه ما تسميه. المهم في النهاية انه ماذا؟ انصح المسلمين بالتحذير من المخالفين أعمالا وأعيانا من غير مين، لا شمال ولا يمين. هذه جادة السلف الغر الميمين الذين يستأنس بهم وبقواعدهم في كل حين، ومن انحرف عنها قيد ملاكدة من الخاسرين. إيوا رب العالمين، واضح إخواني بارك الله فيكم. فنحن لا نعبث بالعلم ولا بالعلماء، هذه مسؤولية. اتق الله يا من تتصدر، يا من تفتي، لكل متكلم من يستمع له، إن كان في خير وإن كان في شر، فاتق الله. أصول العلماء لا ينبغي أن يعبث بها، أصول العلم لا ينبغي أن يعبث بها، وقدر العلماء لا ينبغي أن يعبث به. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حاسب الذين اشترحوا السيئات نجعلهم كالذين منعوا الصالحات سواء محيوا وماتوهم؟ من لم يفرق بين الأحمدين ابن حنبل بن أبي دؤاد فلا خير فيه، من لم يفرق بين البشرين بشر المريس وبشر الحافي فلا خير فيه، وهكذا. بغي نصان هذا العلم ولا يعبث به طلاب ولا يعبث به أناس، إنما قد يدعون إلى أنفسهم أكثر ما يدعون إلى الشريعة، وانظرون إلى الحفاظ على جنابيب لا على جناب الشريعة، وتأخذهم في الله لومة اللائم فيراعون لومة هذا ولائمة هذا، إنما الأمر يحتاج إلى ديانة وإلى تقوى وإلى أصول. لابد العالم يتكلم بأصول الدين لا بأصوله هو، أصوله هو، مثل ما يقعد حلبي ومأربي واتباعه مشهور حسن لا نجعل خلافنا في شخص خلافا بيننا، قعد هذا بالإطلاق. يعني ما مشكلة يا أخي أنت تبدع سيد وأنا لا أبدعه؟ يا أخي ما في مشكلة، لا نجعل خلافنا في غيرنا خلافا بيننا، كيف هذا؟ كيف هذا؟ نفس قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا عليه. طب ايه المتفق عليه الذي يعذر بعضنا بعض فيه الذي نتعاون فيه، وايه الذي يعذر بعضنا بعض فيه من اختلاف؟ ايه هو بالعموم؟ لا نجعل خلافنا في كذا خلافا بيننا بالعموم، انما لا نجعل خلافنا فيما يدخل في الاجتهاد، تحكم على رجل بكذا واذا تحكم على رجل بكذا للعند وعند وعند، لان هذا خلافا بيننا. انما في من اتضح امره وحاله وعرف يبقى هذا خلاف بينه وبيننا. تاتي الان ترفع قدر وصل بن عطاء وانا اخالفك وتقول لي نجعل خلافنا فيما في غيرنا خلافا بيننا، تاتي تخالفني في سيد قطب؟ لا، سيد قطب لا خلاف فيه، مجمع عليه، واصل بن عطاء مجمع عليه، الحلاج مجمع عليه، قرضاوي مجمع عليه، حسن بنا مجمع عليه، عمر عبد الرحمن مجمع عليه، اسامه بن لادن مجمع عليه، بكر ابو بكر البغدادي مجمع عليه، حماس مجمع عليه، اخوان مجمع عليه، تبليغ مجمع عليه. في هذه المجمعات يا اخي، والله والله يا اخي في هذه المجمعات. فحينئذ سنجعل الخلاف بيننا وملكه في هذا خلافا يقتضي التحذير والمفارقه، انما يفتح الباب. لا نجعل خلافنا في احد وكذا خلافا بيننا، من الذي قال هذا؟ نفس قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعزم بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. احنا ممكن نجعل لها وجها صحيحا، نتعاون فيما اتفقنا عليه المتفق عليه ويعزم بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما اختلفت الامه به. باختصار حط من قوسين، نتعاون فيما اتفقنا عليه في المتفق عليه ويعزم بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في المختلف فيه، لكن لا اجعل الاجماع خلافا واقول يعزم بعضنا بعض، ولا اجعل الخلاف اجماعا واقول يعذر بعضنا بعضا. يبقى راح الدين، خلاص راح الدين. انا اخلفك حسن بنا، يا اخي ناكل ونشرب، لعن الذين كفروا بني اسرائيل على سيدنا داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى هذه امور مسلمات. عندما الشيخ يجلس وهذا من القواعد اللي انصحكم بها اننا لا نجعل خلافنا في كذا، دي قاعده هروب، قاعده تبرير. اللي بيضاع دي قاعده من عنده، ليس من قواعد السلف، دي قاعده من عنده، من عندي هو، اراد ان يحصل. يعني يا اخي لما امدح حسان زي مشهور زي على الحلبي وكذا، ولا ما امدح العدوي، لما امدح، وانت لك راي اخر ما فيش مشكله، لك راي وانا لي راي، بس لا نجعل هذا الراي ماذا؟ خلافا بيننا. ألا يعني تجعل صاحب الثورات وقائم المظاهرات من الخلاف المعتبر؟ ضاع الدين، ضاع الدين. أجعل خلافي مع بكر أبو زيد خلافا معتبرا في إمام العصر سيد قطب في الضلالة؟ يبقى خلاص راح الدين يا أخوان. أنا ما أدري لو خالفتك في سيد قطب، أنا ما أدري ما الفرق بين هذا أو أن أخلفك في واصل بعطاء، ما أدري والله، أنا ما أدري ما الفرق يعني. أنا ما أدري ما الفرق. عنده واصل، سيد قطب عنده واصل، وعنده حلاج، وعنده ذو الخويصرة، وعنده الطاعنين في معاوية خال المؤمنين، واحد يقف مع معاوية فيطعن، واحد يقف مع خال المؤمنين فيلمز زي العدو كده على ضرب قطب بس من طرف خفي، يقلق مضجعة خل المؤمنين ده، يقلق مضجعة أن تسأل عن معاوية. معاوية يا مصطفى عدوي رأيك فيه؟ ما جرى بين معاوية وبين علي رضي الله عنه وقد كان الحق مع علي؟ وإحنا مسألك عن علي ومعاوية، إحنا مسألك عن معاوية بس فقط. فدي أمور ليس فيها الحس السلفي. رجل يشرح شرح سنن بربهاري كل اللي في الكتاب الحديث الضعيف فيطعم الكتاب، او مبالغات، رجل يقول لك من انكر حرفا ها مما جعلت بهذا فانه يكون خارج عن الاسلام، ايه هذا؟ هذا غلو، هذا ولا يدري ما الحرف لانه على حرف، فما يدري ما الحرف اللي يقصده، الالف والباء والتاء لانه على حرف، هذا في المنهج على حرف، من هنا ظن الحرف هذا من الغلو. طب انت عندك اثر ضعيف، يبقى اللي ينكر اثر ضعيف ده يبقى خرج من الاسلام، يظن هذا مساكين. فتجامل بالدين هذا او ذاك او كذا، أمر غريب وعجيب. فهذه مسألة إخواني مهمة جدا، موقفنا من العلم، موقفنا من علمائنا. ابن القيم ابن تيمية رحمه الله قال لا بد من مراعاة أمرين مهمين، الأول الحفاظ على قدر العلم، الثاني على قدر العلماء. فلن تكون مهديا إلا إذا ماذا حافظت على الأمرين، قدر العلم قدر العلماء، وتحكم العلماء العلم، لا تحكم العلم العلماء، إنما تحكم العلماء للعلم وقواعد العلم. فاحذر من هذا أن تكون من المتكلفين الذين من ناحية تنقب وتنقر عن أشياء لا فائدة من ورائها أو ترفع بها منهج السلف، والأمر الثاني أنك تجالس تخالط توالي تثني تقرأ تجالس تماشي أهل البدع، فإن ذلك ممرض للقلب، ومن جلس نزعت منه العصمة وأكل إلى نفسه. فاحذر من هذا، احذر أن يأتي في سجلك حينما تلقى الله دفاعا عن صاحب بدعة أو انضماما إليه. إنما كن مع السلف، والسلفي والسني ما لسم لمنهج إلى السن، والسني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب منها، لم يتعصب شيء منها، إنما يغضب إذا ذكر الأهواء وأصحابه. السني من إذا ذكر قضب غضب، لا من إذا ذكر قضب غضب على من ينتقد، لكن يغضب على من يثنى عليه. ده السنة، علامتنا السنة، ولا فيها خلاف ديت؟ قضب بين مفهوم السنة والبدعة. إذا ذكر قضب فغضبت له فلست على السنة، وإذا ذكر قضب فغضبت عليه فأنت على السنة. قال أبو بكر بن عياش: من السني؟ لما سئل قال: من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منه. كيف برأس الأهواء؟ القاسم المشترك. فده فيصل يا أخواني، فيصل مهم. من أين أنت؟ قال: من البصرة. لما سأل أحمد عن السنة قال: شوف، مش أتعرف أيوب السختياني؟ أتحب أيوب السختياني؟ يعني اختصر على طول، مش أتعرف، وبعدين بعد ما يعرف طب أتحبه؟ على طول مباشرة دخل في الموضوع: أتحب أيوب السختياني؟ مباشرة قال: نعم. قال: فهذه السنة. فمن أحب أبا هريرة فهو على السنة، ومن أحب من ينتقد أبا هريرة ليلا ونهارا فليس على السنة. هتحب أحمد ماهر ولا إسلام بحيري ولا عيسى ولا فلان ولا كذا اللي بيطعن في أبي هريرة ليل نهار؟ أتحب سيد قطب يطعن في سيد قطب في معاوية ليل نهار، بل في بني أمية وعلى رأسهم عثمان؟ كيف هذا أصلا؟ ما الفرق بينك وبين إسلام بحيري، بينك وبين إبراهيم عيسى في هذه المسألة؟ في هذه المسألة إيه الفرق؟ يطعن في معاوية ويطعنون في أبي هريرة، موجود يا أخواني المكتبات عندهم كتب موجود فيها معلم فيها على المواضع اللي بينتقدوا فيها الصحابة رضوان الله عليهم، سواء البخاري ولا أبو هريرة ولا معاوية ولا عمرو بن عاص، ولا صارت كاشفا معاوية المحنة. أما قال السلف هذا؟ يا الله يا إخواني، معاوية المحنة. أيوة معاوية شيخ مسيد قطب، ما هو دي مهد المحنة. ما هو سيد قطب ابتلاءه في مين؟ خذله الله فجعل له خصومة مع معاوية وبني أمية، خذل الله معاوية المحنة. شو بقى؟ فإذا رأيت ينظر إليه شضرا، ها بس خلاص يا أخوان، تعايزين أكثر من كده؟ ده كأنها آية يا أخوان، كأنها حديث. معاوية المحنة، فإذا رأيناه إيه؟ فإذا رأينا من نظري شضرة، شوف اللي هياخد موقف منه اتهمناه على القوم، على الصحابة مش معاوية، لأن ستر الصحابة معاوية، اللي هيهتكه هتك ما بعد. معاوية المحنة، وهو أكبر. فمن رأيناه ينظر إليه، شوف العزة، شوف العزة أخواني، فمن رأيناه ينظر إليه شذر تبت. قول أبو بكر عمر عثمان المحنة في هذا، المحنة في هذا، اتهمناه على القوم على الصحابة. ومعاوية نظر رأي ليس يتقض بإخوان، هو وأبوه وأمه وقومه وعلى رأسهم ذو النورين وبنو أمية لآخر الزمان، قوم لبسوا عباءة الإسلام وليسوا على الإسلام، قوم وإن اتسعت رقعة الإسلام فقد انحصرت رقعة الأخلاق في عدم. وقلنا احفظوا المتن الثاني، عارفين المتن الثاني اللي في مقابل هذا، متن ابن كثير، قوم أعز الله بهم الإسلام ونصر الله بهم الإسلام وبلغ الإسلام كذا وكذا وإلى آخره، ده أهل السنة وسيد قطب. فاحذر أن تلقى الله على هذا المنهج العفن الذي يجعل من رأس الضلالة في هذا الزمان رأسا في الاستقاء. نعم نعم.
قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر.
أسأل أن يعافينا من هذا أخوان، أسأل أن يعافينا من هذا. بعض الناس قد يظن أن هذا علم ينفع وكذا، بعض الأمور وليست من العلم في شيء. نعم.
فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث.
ارضى لنفسك، شوف الكلمة الرائعة هذه، كلمة عمر بن عبد العزيز: ارضى لنفسك بما رضي القوم به لأنفسهم. يا الله، وقف حيث وقفوا، فإنهم عن علم وببصر نافذ كفوا. ارضى لنفسك بما رضي القوم به لأنفسهم، وقف حيث ما وقف. لم يقف السلف حيرة ولا جهالة، وإنما عن علم وقفوا، ولم يكفوا جهالة، إنما ببصر نافذ كفوا. جل الصحابة كانوا 10,000 يوم قتال علي ومعاوية، اعتزلوا، لم يقاتلوا 100 بل لم يبلغوا 30، 30 رجلا فقط في المعسكرين، وما نشأ قتال أرادوه، وإنما استغله أهل الزيغ حتى أوقعوا هذا بينهم، وإلا فما أحرص معاوية على دماء المسلمين وما أحرص عليا على دماء المسلمين. نعم.
أحدها البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته.
كلمة مجالسة هذه توقفية على مجالسة ولا مجالسة مطالعة تلقي سماع ثناء تبني دفاع، كل هذا الباب هذا كله ليس المجالسة فقط، وإذا المراد الاتصال بصاحب البدعة بأي نوع من أنواع الاتصال التي تدل على قبول ما عنده. نعم.
قال: والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته.
عجيب يا أخواني، إني والله أعجب يا أخواني، بعض الناس يقول فرق بين العالم يثني على المبتدع لبدعته وأن يثنى عليه في غير بدعته. هو كان بكر أبو زيد أثنى على سيد قطب بالبدعة؟ لا، يبقى خلاص هو أثنى عليه بقى ليه؟ خارج البدعة، خارج البدعة. ما أدري هذا يعني، تريد أن تخلص أي شيء؟ يعني السنة ما لها قدر عندك ولا لها؟ فطلعوا قاعدة كده، طلعوا قاعدة إن فرق بين العالم كده. طب أصلا هو ده الواقع؟ يعني هو بكر أبو زيد أثنى على سيد قطب لأنه مثلا كان رجل أديب مثلا، بس الجانب الأدبي عمل مصنف في الأدب في مادة الأدب وأثنى على أدبياته مثلا. بكر أبو زيد لما أثنى على سيد قطب أثنى عليه في إيه؟ أثنى عليه في إيه؟ لما في النهاية يقول لك هذا الرجل هو ابن حجر والنووي، لما في النهاية يقول لك هذا الرجل تطبع كتب، لما يقول لك هذا الرجل كتبه مليئته طلعتها فوجدت فيها خيرا كثيرا وإيمانا مشرفا وهو إلى خير، لما يقول لك هذا، لما يغسل يديه من فتنة تحدث الوجود، من بدعة تحدث الوجود وخلق القرآن والطعن وهكذا والحاكمية وكذا، يبقى إيه؟ أثنى عليه في الحاكمية لأنه عاش له، أهو الحاكمية أثنى عليه عاش له. ونفع عنه، هو لازم العالم يقول أيوة ثابت عليه وحدة الوجود وأنا أثنى عليه وحدة الوجود، هذا جنون، هذا هذا جنون. هو الكربيسي لما دفع عن حسن بن صالح أحمد قال هو بيدافع عن بدعته ولا بيدافع عن الشخص المبتدع الذي وقع في بدعة؟ برر إن كنتم تقولون حسن بن صالح كان يرى أخوش فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، علل برر، هو مثل يجمع الأمات، وهذا خالف علماء الأمة، فالأمة تقول عند سيد قبح الوجود هو لا، خلق القرآن لا هو لا، ما شهد به البحث قطب في انه في باب الحاكميه والامامه فتح باب التكفير وهو لاخره والتظاهرات الادبيه، لا ليس كذلك، ده القضيه التي عاش له، هتحاكم سيد قطب لا اله الا الله؟ ده اصلا عاش لا اله الا الله. سيد قطب اللي مات لا يفرق من الربوبيه والالوهيه، سيد قطب اللي مات يفسر لا اله الا الله بانه لا حاكم الا الله. يبقى أثنى عليه كيف هذا شقشقة وفتنة الأمة في مثل هذه الأشياء؟ سبحان الله، هذا موجود من أول كتاب إلى آخره، لم يجد عند سيد إلا هذا، كل ما دعا ما كتبه سيد إنما هو الإيمان المشرف والخير الكثير والحق الأبلج والتشريح لمخططات الأعداء، لا فيها طعن في الصحابة ولا فيها انخرام الحاكمية ولا فيها وحدة وجود ولا فيها طعن في عثمان ولا فيها طعن في بني أمية ولا فيها كذا، بل هو مثله مثل العلماء. ايه بقى تكلموا عن شيء في الخيال ولا حاجة؟ ان انا اثنى على رجل لا اعلم عنه بدعة فاثنى عليه، وارد، يبقى ده اللي بنفرق بقى، تثنى على رجل مش على بدعته، ليه؟ لان ما عنده بدعة عندك ثابتة ولا تعرف هذه البدعة ولا إلى آخره، أو تثني على جهاد وتحط على عقيدة، تثني على نفقة تقول رجل ينفق وفعل خير من باب ترجمة لا من باب حكم، رجل مال البلد نفقات، رجل مجوز البنات بتوع البلد ومجوز الصبيان ومجوز كل شيء، رجل ينفق إخواني ضال، ماشي ممكن ترجمة، مش حكم يا فضيلة الإمام العلم، مش حكم، مش هذا الرجل خير وبس، هذا الرجل صدقنا في هذه وهو كذوب، هذا الرجل أنفق وهو ضال، هذا الذي تقوله. إنما ما هذا التقعيد يأتينا من هذا التقعيد؟ من أين يأتي هذا التقعيد؟ من أين هذا التقعيد؟ واحد لسه طلع رد على شامبيلي في مصطفى عدوي وبيعتبر شامبيلي هذا يعني فويسقة كده واقفة على عرين الأسد تقول اطلع لي، نفسه ان مصطفى العدو يذكره، اطلع لي بس، فماذا عسى ان يلتفت الأسد للفويسقة؟ يعني ماذا؟ طيب ماشي، فويسقة وأسد، الأسد هذا عندك أكيد أسد سدة، لا مظاهرات، يعني عشان بيقول لكم مظاهرات، دي مسألة معاصرة حديثة وانظر العلم اختلفوا فيه، طيب تمام، خروج من السلف من خارج، كلم الحسين يا شمبيل، رأيك في ابن الزبير يا شمبيل؟ خلاص، وأتحدك أنت، وأتحدك يعني الفوسقة هو من يلزم إجماعات المسلمين، إنما الأسد اللي في عرينه هذا الذي لتفت إلى مثل هذه الفوسقات يعني هو الذي على ضرب هذا وهذا 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 إلى آخر ذلك، هذا رد من الردود ينتشر. وهذا نقول إخواني والله لولا ما يرسل يعني بعض الناس لهذا الكلام، هذا الكلام والله بس الإنسان قد ينظر إليه من باب الحمد لله عفاني وتلك به، دول مغيبون يا إخواني، دول في عالم آخر فعلا، خذلان يعمي ويصم سبحان الله. نعم، الله المستعان.
قال العلامة الجامي رحمه الله تعالى: ولا نجحد ما وصف لا ننكر وننفي ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. وصف نفسه بالسمع والبصر، آمنا وسلمنا، لكن لا نتكلف معرفة ما لم يصف ما هو الكيفية. لا نتكلف محاولة معرفة الكيفية، كيفية السمع والبصر، كيفية النزول وكيفية الاستواء وغير ذلك.
نعم. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. الله أكبر، كلام يا أخواني، كلام السلف عليه نور. طب نكتفي بهذا القدر. من؟ أعطي.
من أمثلة الشروط جاء في الموسوعة: من أمثلة الشروط الفاسدة في عقد الهدنة اشتراط رد من جاءنا مسلما من الكفار، فإن شرط عدم الرد أو أطلق فلم يذكر في عقد الهدنة ردا ولا عدمه أو خص بالنساء فلا رد باتفاق الفقهاء، وإن خص الرد بالرجال أو ذكر الرد ولم يخصص.
أعيد كلام أولي.
قال: من أمثلة الشروط الفاسدة في عقد الهدنة اشتراط رد من جاءنا مسلما من الكفار، فإن شرط عدم الرد، فإن شرط عدم الرد أو أطلق فلم يذكر في عقد الهدنة ردا ولا عدمه أو خص بالنساء فلا رد باتفاق الفقهاء، وإن خص الرد بالرجال أو ذكر الرد ولم يخصص بنوع فقد اختلف الفقهاء في جواز الرد. فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنه إن شرط في عقد الصلح رد من جاء مسلما منهم عليهم بطل الشرط ولا يجب الوفاء به، وقالوا إن قوله تعالى فإن فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنه إن شرط في عقد الصلح رد من جاء مسلما منهم عليهم بطل الشرط ولا يجب الوفاء به، وقالوا إن قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار هو دليل النسخ في حق الرجال أيضا، إذ لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، بل مفسدة رد المسلم إليهم أكبر، ولا يغرم لأزواج المسلمات ما أنفقوا من مهورهن. وحين شرع الرد كان في قوم لا يبالغون في تعذيب من أسلم منهم، لأن كل قبيلة لا تتعرض لمن فعل ذلك من قبيلة أخرى، وإنما تتولى ردعه عشيرته وهم لا يبلغون منه أكثر من القيد والسب والإهانة. وكان بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أسلم وكان بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أسلموا مثل أبي جندل وأبي بصير إلى 70 رجلا، ولم يبلغ فيهم المشركون النكاية لعشيرتهم، والأمر الآن على خلاف ذلك. وذهب جمهور الفقهاء المالكية في المذهب والحنابلة والشافعية بالنسبة لمن له عشيرة تطلبه إلى أنه على الإمام أن يوفي لهم بالشرط بالنسبة للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم مسلما عليهم. فجاءه أبو جندل ابن سهيل، فقال سهيل بن عمرو: هذا يا محمد أول من أقاضيك أن ترده عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإنا لا نغدر، وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. ثم جاء أبو بصير فرده، ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة، فجاء أخوها في طلبها عمارة ووليد ابن عقبة، وجاءت سعيدة زوجة الصيفي الراهبي المشرك مسلمة، فجاء في طلبها زوجها. قالوا: يا محمد قد شرطت لنا رد النساء وطين الكتاب لم يجف، بعد فرضض علينا نساءنا. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن ردهن توقفا لأمر الله تعالى فيهن، حتى نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات الآية. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ من ردهن ومن رد النساء كلهن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله منع الصلح بالنساء، وتفارق المرأة الرجل في ثلاثة أمور: أحدها أنها لا تأمن أن
تدد. طيب بعد نعم. إذن على هذا المذهب يجوز أن يبقى هذا الشرط، والمذهب الأول يقول بأنه شرط فاسد، لكن عندهم ماذا؟ أن الشرط يفسد لكن العقد ماذا؟ أن العقد يمضي لكن الشرط يفسد، كشأن الشروط الفاسدة التي يفسد الشرط ولا يبطل العقد. هذا قول من يقول بأن هذا الشرط فاسد، العقد يمضي والشرط يفسد، وبالتالي لا يلزم المسلمون به بمثل هذا. والقول الثاني أن هذه الأمور باقية، هذا الأمر باقي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح، وهذه السنة التي لا مرد لها، هذه السنة التي لا مرد لها ولا دليل على رفع هذا الأمر. لكن كما قلنا هذا يرجع فيه لماذا؟ مصالح ومفاسد حسب ما يرى الإمام. نعم. قال في كلام
ابن قدامة.
طيب.
قال ابن قدامة: فصل الشروط في عقد الهدنة. قال: فصل الشروط في عقد الهدنة تنقسم قسمين، صحيح مثل أن يشترط عليهم مالا أو معونة، أو معونة المسلمين عند حاجتهم إليهم، أو أن يشترط لهم،
أن يشترط عليهم مالا،
أن يشترط عليهم، أن يشترط عليهم مالا أو معونة المسلمين عند حاجتهم إليهم.
تمام.
أو يشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلما أو بأمان، فهذا يصح. وقال أصحاب الشافعي: لا يصح شرط رد المسلم،
أو أن يرد من جاءه،
أو يشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلما أو بأمان، فهذا يصح.
نعم.
وقال أصحاب الشافعي: لا يصح شرط رد المسلم إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنعه. ولنا أن
يعني حتى الذي منع قال إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم به، فرد أبا جندل وأبا بصير ولم يخص بالشرط ذا العشيرة.
صح.
ولأن ذا العشيرة إذا كانت عشيرته هي التي تفتنه وتؤذيه، فهو كمن لا عشيرة له، لكن لا يجوز هذا الشرط إلا عند شدة
الحاجة. يعني قد يكون محل الإذاء أصلا عشيرة، شبهوا لي بقى أنتم، يعني كان عمه مثلا يقول: لا 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 أنا هكفكم إياه، مثل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أشد الناس عليه مين؟ أبو لهب كان أشد الناس عليه، هو اللي جرأ الناس عليه في الأول، تبا لك يا محمد سائر اليوم، هل هذا جمعتنا؟ فقد تكون عشيرتك يقدر أن تمنعك مثل ما كان في أبي طالب، وقد تكون هي التي تحاربك مثل ما كان في أبي لهب، فليست كل عشيرة تنصر من فيها بالإطلاق. فاشتراط العشيرة هو الفقهاء يريدون أن يقول يعني يرجع بس يكون في أمن أن يفتن. طيب نفس الكلمة قالها أبو جندل للرسول: يا رسول الله أرجع إليهم يفتنون في ديني، هو نفسه قال كذا، ومع ذلك النبي قال: لعل الله أن يجعل كلاما معك وأخرج. نعم.
لكن لا يجوز هذا الشرط إلا عند شدة الحاجة إليه وتعين وتعين المصلحة فيه. ومتى شرط لهم ذلك لزم الوفاء به، بمعنى أنهم إذا جاءوا في طلبه لم يمنعهم أخذه ولا يجبره الإمام على المضي معه.
وفرق بين أن يرده إليهم وأن يرده إلى الكفر. فالإمام يقول: خلاص احنا هنرد، اكفر، ادخل في الملة التي خرجت منها، أو أن يرده إليهم. أن يرده إليهم يجعل الله لهم مخرجا إن كان قوي الإيمان. أن يرده الكفر طبعا لا يجوز أبدا أن يقع رد إلى الكفر في صلح ولا في بند من البنود، هذا باطل باتفاق. إنما أن يرده إليهم لعل الله أن يجعل لك معك مخرج، وكان المخرج في هذا. في فرق بين الرد إلى الكفر وبين الرد إلى الكفار. الرد إلى الكفار جائز إن كانت المصلحة قائمة، الرد إلى الكفر ما يجوز أبدا، لا إلى كفر ولا إلى معصية. نعم.
قال: وله أن يأمره سرا بالهرب منهم ومقاتلة، وله أن يأمره سرا بالهرب منهم ومقاتلة.
يعني كأن استأنسوا بعبارة النبي لأبي بصير: إيه ويل أمه مسحر حرب، لو كان له من يمنعه أو شيء، كأن يشير إلى هذا يعني. نعم.
فإن أبا بصير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الكفار في طلبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا يصلح في ديننا الغدر، وقد علمت ما عدناهم عليه، ولعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا. فلما رجع مع رجلين قتل أحدهما في طريقه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلمه، بل قال: ويل أمه موسى على حرب. موسى
ويل
حرب
أمه.
ويل أمه لو كان معه رجال. فلما سمع ذلك أبو بصير لحق بساحل البحر وانحاز إليه.
يفهموا الناس، بتفهم، مش إن يعني يا رسول الله نعمل بقى نكون كده زي واحد مثلا ممكن يأتيك في أمر يعني هو جائز بس ما يصلح انك تفتي به، لأن تفتي بتأخذ عليك عن إيه؟ يعني مثلا الشيخ بيجوز كذا حاجات مثلا كده، فخلاص لك أما أنا لا أفتي هذا، أنت بقى انظر حالك، أنت حر في هذه المسألة. هو لو محرم مش يقول لك أنت حر، يقول لك أنت حر، مش يقول لك أنت حر أو أنت شايفه، لو أنت فعلت يبقى أنت اللي فعلت. هي في أمور ما ينبغي أن تسند إليك، لأن تسند إليك هيفهم خطأ، لأنك مثلا أنت قد تكون قدرت أمرا لو في فرصة أو فرجة، لكن لو أنك قلت يجوز هيبقى قانون كده، هذا يجوز كذا ويجوز كذا، وهذا غلط. فالصحابة كانوا ألباء عقلاء، أخذ من هذا كذا. مثل إيه؟ عائشة لما جاءت المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وصارت تقول لها ما تقول، فتقول: فنظرت النبي فلما علمت أنه أذن لي، مع أن النبي ما قالهاش يلا رد، هذا الحديث كده لفظة هذه، فصارت إيه؟ ترد. يعني في شيء أنت ممكن تأخذه من الملامح، يعني لما تصر كده من واحد مثلا يعمل شيء تصر خلاص يبقى أنت كده أذن، أو مثلا تغضب في نفسك أو شيء يبقى أنت كده مانع، وهكذا. دي أمور، فأبو بصير فهم ذلك. نعم.
قال: فلما سمع ذلك أبو بصير لحق بسهل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن سهي ومن معه من المستضعفين بمكة، فجعلوا لا تمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها، فأخذوها وقتلوا من معها. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنشده الله والرحم أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم.
سبحان الله. نعم، ما كانوا حملا على أمتهم ولا أدوا إلى ابتلاء الأمة كحال هؤلاء الذين قلنا نحن نجاهد ولا يلزم إمام. طيب أنتوا يعني للكفر كسرتم وخلاص بس ما مخالفة، يعني جماعة بتوع حماس دول مثلا طلعوا اليهود من تل أبيب هم وإيران وخلاص، وهم عصوا الله بس حصل حتى مصلحة، إنما لها هؤلاء لا للكفر يكسرون ولا للإسلام ينصرون. يعني مثلا ممكن يكون إيه يعني هو فجر، ولهذا ماذا قال الشعبي؟ أصابتنا فتنته، ها لم نكن فيها برة أتقياء فنلزم السنة، ولم نكن فيها فجرة أقياء فأزحنا الظل. أنت بتعمل مظاهرة، لا أنت اللي أزلت الحاكم ويبقى أنت اسمك عاصي استغفر وتوب، ولا أنت الذي أبقيت على السنة، لا هذا ولا ذاك. نعم.
قال: تناشده الله والرحمة أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحدا جاءه ففعل، فيجوز حينئذ لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا ناحية.
المهم أن هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه السنة، ولا مخصص لهذه السنة، أن يكون هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي جاز في زمان يجوز في أي زمان ما لم يرد دليل يخصص. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. قال: ما زالت قراءتنا في تفسير قول الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟
طيب، كلا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال خباب بعدها بعد أحمد صراحة قال عبد الرزاق.
وقال عبد الرزاق وساق سنده قال خباب بن الأرض. تمام شكرا.
نعم.
كنت قال خباب بن الأرض: كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل، قال: فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت لأتقاضاها، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال: فإن بعثت كان لي مال، كان لي مال وولد. قال: فذكرت ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتين فردا. وقال العوفي عن ابن عباس
يعني يأتينا فرضا بلا مال ولا ولد. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي بدين فأتوه يتقاضونه فقال ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل ذلك الثمرات؟
قالوا بلى. ومن كل الثمرات؟ قالوا بلى. قال فإن موعدكم الأخير. نعم.
فوالله لأوتين مالا وولدا ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله مثله في القرآن فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا إلى قوله ويأتينا فردا. وهكذا قال مجاهد وقتادة وخيرهم إنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله لأوتين مالا وولدا قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا وقرأ آخرون بضمها وهو بمعناه قال رؤبة الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من ولد شيء ولدا. وقال الحارث ابن حلزة
يعني الولد والولد. نعم قراءتان.
ولقد رأيت معاشرا قد سمروا مالا وولدا. وقال الشعر فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حمار. وقيل إن الولد
وجميع القراءات لا تخرج عن اللسان العربي المبين. ولهذا من ضعف قراءة متواترة فإنه محجوج. ويحصل هذا لابن جرير في مواضع بعض القراءات يردها. قراءة ابن عامر له معها موقف وبعض القراءات قد يضعفها ويردها. وكلها قراءات طالما ثبتت بالإسناد فإن الواجب قبولها. لكن بعض القراءات قد تكون أفصح من بعض. لكن أنه ترد قراءة متواترة سواء بالسبع أو بالعشر هذا لا يجوز. لأن القراءة سنة متبعة. حتى ولو كان ابن جرير على جلالة قدره يرد ذلك في بعض المواضع. نعم هذه قاعدة خذها. زي عندنا تلقي الأمة بالقبول للرواية في الحديث تلقي الأمة القبول للرواية فين؟ في القراءات. فالقراءات سنة متبعة لا ترد القراءة. وجه القراءة لكن لا تردها. لا تردها. وجه القراءة. قراءة ابن عامر، قراءة الكسائي، قراءة أبي عمرو، قراءة نافع، قراءة عاصم، قراءة حمزة، كل هذا وجه. يعقوب خلف وجه القراءة لكن لا تردها. خذ قاعدة. خذ قاعدة. أنت كطالب علم خذ قاعدة ولا يشوش عليك أن بعض العلم قد يرد قراءة. في الشواذ ممكن. فالقراءات المتواترة هذه لا يجوز رد قراءة فيها ولا وجه فيها. فإن القراءة سنة متبعة فتقدم سنة هذه القراءة على اجتهاد العالم. يعني تخيل ابن جرير له موقف مع قراءة ابن عامر كله. قراءة ابن عامر لأن يتكلم في الإسناد. وهذه القراءة سنة متبعة والأمة تلقت هذه بالقبول فلا ينبغي رد ذلك. نعم.
وقال رحمه الله تعالى وقيل إن الولد بالضم جمع والولد بالفتح مفرد وهي لغة قيس والله أعلم.
وهذا وجه قوي. الولد والولد يبقى الولد مفرد والولد جمع. نعم.
وقوله أطلع الغيب إنكار على هذا القائل لأوتين مالا وولدا يعني يوم القيامة أي أعلم ما له في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك أم اتخذ عند الرحمن عهدا أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك. وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أطلع الغيب
أن العهد يعني معناه الموثق. نعم.
وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن
عهدا. من المشاريع الجيدة لو تريد مختصرا في تفسير القرآن كآي ومواضع مهمة احفظ كتاب التفسير عند البخاري كذلك كتاب التفسير عند النسائي. فعند البخاري صحيح ومضبوط تفسير البخاري تفسير أئمة الدين واللغة لمواضع مهمة جدا في القرآن. فيكون ده متن تحفظه في هذا الباب. نعم.
وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال: لا إله إلا الله فيرجو بها. وقال محمد بن كعب القرظي:
يعني أم اتخذ عند الرحمن عهدا أم أنه قال لا إله إلا الله فينجو بها؟ هل اتخذ هذه حتى ينجو يوم القيامة؟ كما قال النبي لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. نعم.
وقال محمد بن كعب
طبعا
القرظي:
الكلمة التي يحج لها له بها عند الله هي الكلمة التي تكون له بها حجة عند الله، يبقى لابد أن تقال بشروطها. فمتى تكون لا إله إلا الله يحج العبد بها عند الله؟ إذا كانت صالحة لكي تكون حجة عند الله. ومتى تكون حجة عند الله؟ وإلا فاليهود يقول لا إله إلا الله، والمنافقون يقول لا إله إلا الله، لكن ليست لهم حجة بها عند الله. واضح يا إخواني؟ واضح يا سعيد؟ قول يا سعيد. لن يحاج لك عند الله بلا إله إلا إذا كانت لا إله الله صالحة لأن تكون حجة لك. فهي لا تقال باللفظ، إنما تقال باللفظ وبالقلب وبالجوارح. لا بد في التوحيد من اللسان والقلب والجوارح. تنطق بالتوحيد، تعتقد التوحيد والكفر بالطاغوت، تعمل بالتوحيد وتنبذ الشرك. يلا اعد يا محمد. التوحيد لابد أن يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، مثل ما مر معنا كلام ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات. باللسان فتنطق، وبالقلب فتعتقد. باللسان فتنطق لا إله إلا الله، فلا تشرك بلسانك مع الله أحدا. لا أعطني يا فلان، لا مدد يا فلان، لا، هذا شرك بالقول. ثم تعتقد لا إله بقلبك، فتعتقد إفراد الله بالعبادة والكفر بالطاغوت مما ينافي هذا الإفراد. تعتقد هذا. طيب الثالث، أن تعمل بجوارحك، فتعمل بجوارحك فتأتي بالطاعات توحيدا وتنبذ الشرك عملا، فلا تكن مع مشركين في عبادته، ولا تأتي الشرك بجوارحك، إنما تأتي التوحيد. إذن لابد في لا إله إلا الله أن تكون على القول والاعتقاد والعمل. أعطيكم فائدة، خذوا هذه الفائدة: السبعة شروط للا إله إلا الله موزعة على القول والاعتقاد والعمل. دي حضرتني الثانية دي، الثانية دي جاءتني رسالة الآن، مش رسالة أحسن حد يسجلها ولا فهم. معنى يعني وقع في قلب، إن لو تأملت سبعة شروط هتجدها موزعة على القول والقلب والعمل. أقول لك فإذا كمان كل الدين موزع على القول والقلب والعمل، ما يخرج شيء من الدين عن القول والقلب والعمل. لذا هذا كان الإيمان إيه؟ قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح. هو ده الدين، هو ده الإيمان، هو ده الدين. فيدخل فيه الإسلام والإيمان وكل شيء. أيوة محمد، ماله قوله ماله؟ كيف نفعته؟ انت قول كده كيف نفعته يا ايوه، انت اشرح لي يا محمد بقى، انت استشكلت بهذه فقال لا اله الا الله ومات على ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذ بنا النار. قول يا محمد انت اجب، احنا بنقول لابد من قول سنه اتخذ جنه وعمل جرحه كده. طب قول بقى، واحد اورد عليك هذا الايراد مش انت اللي بتويده علي، كيف جوابك يا محمد حبيبي؟ إرادة جيد يا محمد، أحسنت، بس أجب أنت بقى. أي أنا أسألك، قل ما تعلم أنت. هو واحد أورد عليك الشبهة دي قال لك لا يلزم اعتقاد ولا يلزم عمل، لأن الرجل الغلام هذا لما نطق بلا إله الله بس فقط بلسان قال النبي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، مع أنه ما سأل على أن قال أنت ردك كل اللي تعرفه يا محمد أنت اللي تعرفه أنت يا محمد. لو واحد أورد عليك هذا الإشكال وقالك لا يلزم في التوحيد من اعتقاد وعمل بجرح مع عمل جرح والرجل الآخر يا محمد الذي قتل أسامة قال لا إله وقتل ونهاه وعتبه النبي على ذلك وقال أقتلت بعد أن قال لا إله الله وإجمع الأم على أن من مات على لا إله الله ولم يعمل ومات عليها قالها ومات فإنها نافعة نية بس بشرط. قول يا محمد كيف نجيب عن هذا؟ يعني السبب اللي بينفع يا محمد أن تقولها بلسانك فقط؟ أحسنت أحسنت يا محمد لا أعلم أحسنت. طيب عادل يعني نقول لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان ومات عليها نفعته في الدنيا خلاص أحكام الإسلام نسقط عليه مباشرة ولا علاقة لها بالقلب. طب تنفعه في الآخرة بقى كيف؟ قال لا إله ومات يبقى نصلى عليه هندفنه هنرثه يرثونه كل شيء من هذا. طيب أما عند الله يا محمد لازم يكون القول اللي قاله ها يعتقده بقلب أنه لا معبود حق إلا الله ويعتقد أن الطواغيت وأن الأنداد أن هذه شرك فيكفر بها. ما يكفر بالطواغيت يؤمن بالله يبقى قالها بس معتقدا. طب ثلاثة ومات معتقدا العمل وصحته وأنه لابد أن لكن لم يتمكن يبقى العمل عنده كفى الإقرار به ولا إله إلا الله عنده كانت باعتقاد يبقى عند هذا قول واعتقاد وعمل. قول يا محمد ما فيها خلاف عنده قول صح. طيب وهذا القول حتى ينجي عند الله لابد أن يعتقد الإنسان معناه وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ الشرك وأهل لابد يكون معتقدا هذا. لكن لو قال لا إله الله وهو يعتقد الشرك ما نفعته عند الله نفعته عندنا فيكون حاله حال المنافقين. طيب والعمل فين؟ الإقرار به الالتزام العقدي به فهو ملتزم للعمل مقر به لكن تمكن متى ولم يتمكن يبقى فيه. ما تقولش العمل مش موجود عادة خالص لا موجود الإقرار موجود الالتزام ملتزم به شرع مقر به لكنه متى ولم يتمكن خلاص. فالرجل الآن أسلم الآن جلسنا معه بعد صلاة الصبح أسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب يلا صل مات فورا كان في المستشفى ونصراني وقلنا له كلمة مات فورا. يبقى إذن أن يقول بلسانه. اثنين أن يكون هذا القول طبيق الاعتقاد المكون من حاجتين الاعتقاد مكون من شيئين وجوب التوحيد وإيه والكفر بالشرك لازم الاعتقاد ده. لكن لو وجوب التوحيد والشرك أو جواز التوحيد والشرك ما ينفع. ثلاثة العمل أن يكون مقرا به ملتزما إياه لكنه مات ولم يتمكن مات ولم يتمكن. يبقى الذي قال لا إله إلا الله ومات له حالتان حالة دنيوية في أحكام الدنيا وحالة أخروية في أحكام الآخرة. في الدنيا تنفعه بالنسبة للأحكام الظاهرة يبقى صلاة الصلاة والدفن والميراث كل شيء هذا أن يكون كالمسلمين ده الحكم الدنيوي. طب الأخروي تنفع لا إله إلا بعمل القلب واعتقاده وصدقه وإخلاصه وكذا وكذا وعمل الجوارح بالإقرار والالتزام. وعليه لو أسلم صباحا ولم يعمل مع علمي بالعمل ها مع علمي بالعمل ومتى مساء كان تاركا للعمل ما تنفعه لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه تولى، لأنه ما عمل، ترك جنس العمل، لم يأتي بعمل، لكن مات من فور نفعته. يبقى إذا الذي مات على لا إله إلا محمد الغلام ده أو الرجل ذي قضاء أسامة حتى تنفعه في الآخرة، هو لم يعمل خلاص هو وقال بس هو حتى تنفعه في الآخرة، لابد من ثلاثة أمور يا محمد. الأول قالها بلسان، الثاني اعتقدها بقلب، اعتقد التوحيد. النبي يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. يبقى لازم يكون معتقد للكلمة، لكن لو معتقد ضدها لا تنفع عند الله. طب وثلاثة يا عم يا محمد بالنسبة للعمل يلزمه ايه؟ يلزمه الإقرار به والالتزام به شرعا، ان انا هعمل، ان انا مقر بهذا العمل انه من الدين، لكنه مات ولم يعمل. تابوا لهذه الدقائق بره دي، لان ده معترك كبير جدا بين الفرق في هذه المسألة. مرة واحد من اخواننا من الطلبة كان لا يرى طبعا كفتة عمل، عامل لي ورقة عقلية كلها، عامل لي يمكن فيها 50 سؤال. طب ما حكم لو واحد مثلا قال كذا وبعدين راح يصلي وبعدين مات في الطريق عربية مش عارف ايه، طب دي بقى مترك العمل. عامل لي لخفانة كده حوالي 50 سؤال متلخفين في بعض، كلها افتراضات عقلية. يعني انت مثلا انتم ترون كفر تارك العمل جنسا، طب قول لي بقى اللي قالها وراح مش عارف يصلي الظهر راح مات في الطريق اهو ده متى لم يعمل، يبقى ايه؟ طب اللي اسلم مش عارف ايه وعمل ايه يبقى ايه، وهكذا. كلها اوجه عقلي كان يغني عن هذا، يغني عن هذا ايه التكلف ده، يغني عن هذا ايه اجمع الامه على ان العمل قول، على ان من قول وعمل ونيه لو يزوح البغضاء. ايه المساله؟ اقسم بالله ما اسهل، اقسم بالله ما اسهل يا اخي. انت تخطب اسم ابنك، انت عندك كم ولد؟ 5. هل قلت 1 2 3 4 5؟ هل قلت هذا؟ لماذا لم تقل 1 2 3 4 5؟ لما قالوا للسلفي انت عندك عجله كل حدد تجيب فيها، قال طب دول كم؟ قالوا 5. قال هل قلتم 1 2 3؟ قالوا نحن متيقنين من هذا ما يحتاج. قال وهذا لا يحتاج ايضا. فاحنا عندنا المنهج، هتنام هتقوم كذا، لو حد بنجك ان شاء الله مش هتنتقل المنهج ان شاء الله باذن الله باذن الله. من اللي خاطب؟ من كان احد اخوانا كان بيخطب، احد اخوانا في العمليه قريب، وصار يتكلم بالمنهج فين وفي العمليه، كلم المنهج والسنه وما السنه وفي العمليه. طيب يبقى محمد اللي مات على القول الى الله دي تنفعه في الاخره بثلاث شروط، ان القول، 2 الاعتقاد يكون معتقد القول هذا، والمعتقد ده مقسم من قسمين، اعتقاد وجوب التوحيد واعتقاد بطلان الشرك. طب 3 بالنسبة للعمل ملتزما إياه ومقرا به ثم مات ولم يعمل، إذا كان يعلم العمل. أما إذا كان جاي بالعمل خلاص هو ملتزم ومقر بأي شيء يأتي به الإسلام، لكن ما يعرف صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا كذا، هذا هو. الثلاثة تنفعه في الأخير. أما بالنسبة لأحكام الدنيا مبنى على الله، تنفعه في الدنيا نجري الأحكام، لكن ليس كل من قاله وحكمنا له بأحكام الدنيا يكون عند الله ناجيا. لابد التوحيد لابد فيه من قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، ده اللي قاله شيخ الإسلام في آخر كتاب كشف الشبهات. واضح يا إخواني؟ ولهذا التزام العمل القرار به تنفعك إن مت على ذلك، لكن لو أنت بقيت حياتك لم تعمل يبقى أنت كاذب في دعواك الإقرار والالتزام، وإلى فين؟ أين هو؟ يعني أين هذا العمل؟ يبقى أنت كاذب. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا إلى آخره، بل هذا لا يكون إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان ماذا؟ لا مع إيمان صحيح. وإحنا ابتلينا بقوم صاروا يبحثون وهم ينتمون إلى منهج السلفي، صاروا يبحثون هذه المسألة بماذا؟ باستبعاد وقوعها، فاستبعدوا مفهومها وحكمها. فيجي يناقش المسألة يقول لك بقى وهل يتصور أن في واحد يعيش ظهره كله ما يعمل خيرا؟ يعني ماشي السلام عليكم، ما انت شوف جزاك الله خير، ما انت شوف يعني مع ان ده مش مراد بالعمل، لكن هنفترض احنا بنقول ماذا ان العمل ركن ولا بد ان ياتي بجنس العمل، سمي ما تسمي بس المهم انه ايه، ان ما لم ياتي بجنس العمل فان يكون كافرا. ليه؟ لان ترك ركن الايمان. لا، هو يعارض حكم المساله بماذا؟ بواقع المساله. وهل يوجد، هل يوجد او لا يوجد؟ دي مساله متعلقه به بالمعين، لكن متعلق بالمفهوم ايه؟ الماهيه والحد، حكم العمل في الايمان ايه؟ ركن. طيب حد الركن الذي ان اتيت به تكون قد اتيت به فحق الجنس العام بس وخلاص. انما هل يعقل في حد ما السلام عليكم واحنا بنقول بنشير نقول انت لم تعمل، انت تعمل، انت لم تعمل، وده السبب، السبب اللي قال العلماء ولا نعلم احدا من المسلمين مات ولم يصلى عليه، مع وجود كثره من ترك الصلاه. اتعرف ليه؟ مش لان ترك الصلاه ليس كفر، امال ايه؟ امال ايه؟ لان عشان اطلع على ان فلان ده ما صلاش خالص ده يبقى هذا صعب، ولانه ايضا هيلزم رفعه للامام يحكم، لان الامام هو لا يستوفي ويعرف، لان ممكن يكون الانسان ساب الصلاه ونوني يؤديه فمات، هو نوني يؤديه وفي واحد ده مش ما يؤديش، فلهذا قالوا الحكم هنا حكم الحاكم معتبر هنا. فيبقى احنا عايزين عشان نقول ده لانه صلى عليه يبقى انت محتاج واحد تحسن ولا يصلي قط، او صلى وترك وناوي الا يصلي، او اذا بيكون تحتاج الى ايه الحكم كقضاء او شيء. فالشاهد ان فرق بين مفهوم ايمان وبين اسقاط الحكم على معين. متى نحتاج بقى مساله هل يوجد واحد ولا يوجد واحد ولا خير؟ اذا اردنا ان نسقط الحكم على معين ونقول فلان كافر لانه ترك جنس العمل، طب من يدريني ده؟ ما يدريني. لكن احنا بنتكلم عن مفهوم الايمان، عن مفهوم الايه؟ الايمان. نعم، تعيد يا محمد تاني ولا انت فهمت؟ تطلق المسمى ازاي؟ بلاقي ومات، ومات، مات لم يكن عليها بايه؟ بقلبه، لم يكن عليها فقال. ايه المشكلة بقى؟ هنا احنا بالنسبة لنا هنعمل ايه يا محمد؟ هنعمل ايه يا ياسر؟ من الحفير قالها ومات، بالنسبة لنا احنا هنجرى ايه احكام ايه؟ الاسلام يا محمد، ده اللي احنا مكلفين به. لكن بقى تنفعه عند الله بيه يا محمد؟ ان لابد يكون معتقدا لها وملتزما للعمل ومقرا به. سهلة يا محمد هذه، بارك الله فيك. يا محمد حبيبي لا، هي تنفعه في الدنيا من جهة، تمام، وتنفعه في الآخرة من جهة أو لا تنفعه. تنفعه في الدنيا بإن احنا بنجري أحكام الإسلام، واضح يا محمد حبيبي؟ يعني إيه؟ يعني ده بقى مسلم أهو، خلاص هو قالها، بالنسبة لنا هنغسله ونكفنه، مش هنقول لازم اعتقاد، احنا لا سبيل لنا الاعتقاد، هل أشققت عن قلبه؟ النبي قال لأسامة كده، يبقى نفعته في الدنيا فيها خلاف يا محمد؟ لا، ليه؟ بأحكام الإسلام. انما بقى هل تنفعه في الاخره؟ على قسمين يا محمد. تنفعه في الاخره لو كان يعتقد هذه ويلتزم العمل وهو مقر به. طب مش هتنفعه في الاخره ازاي؟ لو كان لا يعتقد هذا، هو قالها بلسانه وخلاص لكن ما اعتقدهاش بقلبه، فلا تنفعه في الاخره. يبقى وده امره الى الله، هذا عند الله، لكن احنا بنقول ده ليه؟ عشان نحدد مفهوم، المفهوم العلمي لها. انما الاسقاط على المعين هذا ما لنا، اي واحد قال إيه ومات على ذلك ولم ياتي بناقض خلاص حكمنا له بالاسلام، حكمنا له بالاسلام. انما عند الله يتولى الله عز وجل هذا. نقول بقى قد تنفعه وقد لا تنفعه. ان قالها بشرطها، قالها واعتقدها، فخلاص هذه لا تنفعه إنما قاله واعتقد خلافها هذه لا تنفع. ولهذا يوم تبلى السرير سوف يرى الناس العجب العجاب، سوف يرى الناس في النار أقواما كانوا مشايخ وعلماء أنت كنت تمدحهم وتثنى عليه، وقد ترى في الجنة قوم من أصرفوا عن أنفسهم وأنت لا تعلم خاتمتهم. ولهذا الآخرة كما قال بعض السلف نحن نتكلم في أقوام يعني جرحنا يجرحون ربما وضعوا رحلهم في الجنة، يعني أن الله يكون ماذا قد قبل عمله ويعلم في سابقة علمه سبحانه بكذا وكذا، وقد يتوب وقد يكون معذورا، ممكن يكون جاهل معذور مثلا، لكن في أحكام الدنيا لم نعتبر الجاهل في هذا، لأن الشارع أخبرنا أننا لا نعتبر الجاهل في هذا، حيث أنه ماذا حيث أنه يؤاخذ بمجرد فعل شيء، انضم الجماعة كان مع بدعة مشهورة كان خلاص الإسلام قال لي يحكم عليه بالظاهر، لكن هو عند الله. ولهذا الشيخ الإسلام لما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحد، هل هم في النار هنا جزما نقول كل من مات على فرقة يبقى في النار؟ قال منهم من يكون في النار ويخرج، ومنهم من يكون في النار ويخلد، ومنهم منهم لا يدخل النار ويكون معذور مع انتماء الجماعة تبع عندنا. لا، الحكام من عرض الممشى المخرج الدفاع الثناء الانتماء كل هذا إنكم إذا مثله. لكن قد يكون للإنسان عذر عند الله بينه وبين الله، وقد يكون له صدق بينه وبين الله عز وجل لكن عنده جهل وهكذا. ثم يبعثون على يخسف بأول مآخرهم، ثم يبعثون على إيه ولا على ما خسفوا، وقد يكون في من ليس منه بس خرج لما جاء الخسف عام، طب القيامة يبعثون عن نيته. ما لنا لنا رجالا كنا نعد من الأشرار، يا فلان ألم تكن تعب تعلمنا، مش أنت الشيخ، هو أنت الشيخ فلان ولا مش أنت الشيخ فلان؟ الشيخ فلان ده الإمام، وربما يكون من دعاة السنة، يعني مش بس انه يكون، لا ربما يكون ايه بقى الرجل ده كان يحترق على السنة والذي كان يقضي ايامه كلها في ذلك. لكن كما قال ابن عبد الوهاب فإن كثيرا ما يدعو الى نفسه لكن في ثوب الدعوة الى السنة رأى هذا. ايها موسى حبيبي موسى منور، والله يا موسى انت منور نور سبحان الله. شايفين اخوان نور؟ شايفينه؟ انت شايفه؟ قول زي ما انت شايفه. هو انت شايفه يا شيخ؟ زي ما انت شايفه. ايوه موسى يأتون الكهان أن تعلمهم أنهم لا يأتون، طب علمتهم ولا يرجعون. الكهان لهم حكم ومن يأتي الكهان لهم حكم، الكهان كفر، هذا كفر الكفار. طيب وأما من يأتيهم فإن اعتقد أنهم يعلمون الغيب، طبعا الكهان اللي بيدعون علم الغيب وكذا وكذا، لا من يستعين بالجن من غير أن يقع فيه ما هو فيه من تصديق في كذا، وده طبعا اللي عليه هؤلاء. ولهذا العلماء حكموا عركان ليستعين بالجن بالكفر في أحكام الدنيا، هذا كافر. الله يقول يعلمون الناس السحر وما كفروا سليمان ولكن الشيطان كفروا يعلمون الناس السحر. نعم، فأما من يأتيهم فعلى التفصيل، إن اعتقد ما يعتقدون اعتقد أنهم يعلمون الغيب هذا يكفر، وإذا اعتقد أنهم لا يعلمون الغيب ولا شيء لكن عندهم جن يأتونهم بالأخبار فذهب ينتفع بهذه المصلحة، يعني قال أنا أريد أن أعرف المال اللي ضائع ويعتقد أن هذا يكون عن طريق الجن، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوم، آثم ويخشى عليه الكفر. لكن الكهان الصحراء كلها لا كفار، أي سحر لا تصلي عليه. نعم نعم. كيف يا شيخ عادل؟ كيف نجزم له بجنة؟ كيف تكون نجزم له بجنة؟ ما أتى بالناقض، بالناقض هو الناقض ده إيه يا شيخ عادل؟ على قسمين، ناقض إيه وناقض إيه؟ ناقض ظاهر وناقض باطن. إحنا اطلعنا على الناقض هو، طيب والباطن؟ لكن قل تقعيدا عاما، من قال لا إله الله ولم يأتي عند بناقض ظاهر وباطن هذا في الجنة. إنما عادل، إنما محمد، إنما طارق لا. ليه؟ لأننا ندري عن ناقض باطن. النواقض قسمين، ظاهرة وباطنة. طب إحنا علمنا أنه لم يأتي بالناقض الظاهري، طب والباطن؟ لهذا لا سبيل إلى معرفتي أن هذا ما تعد إيماني وكذا المقبول عند الله والذي اجتمع له إيمان الباطن والظاهر إلا بنص، إلا بوحي. إحنا حسبونا نقول نشهد له الخيرية، فلهذا إذا شهدنا له بالخير هذا يرجى له إن شاء الله الخير، لكن لا نجزم ولا نقطع. وكذلك من مات على معاصي ويشرب مخدرات ويفعل كذا وكذا لا يمكن نجزم له بنار، حتى لو من باب أنه يدخل ثم يخرج الجنة والنار علم واحد، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. حتى الكافر، حتى الكافر لو عرفنا اسماء اليهود اللي ماتوا قتلوا في المعركة دي، لو عرفنا اسماءه، لو عرفنا اسماءه هل نعينهم بالنار؟ لا، نعينهم بالكفر، نعينهم بالنار. طبعا دي لكم مش لمقطع تطلع عشان ما لا يفهم لا يدرك هذا. اذا نعينه بالكفر لان ده الظاهر، ولا نعينه بالنار لانه لا ندري على اي شيء مات، قد يكون تاب قبل أن يموت، وجد في صفوف الكفار وهو مؤمن قبل أن يموت، وجد في صفوف المسلمين وهو كافر، وجد في صفوف المسلمين وحكم له بالإيمان، قتل في المعركة، الصحابي اللي قتل في المعركة وهو أصلا علمه بأنه كان ماذا؟ أنه كان على الكفر لكنه كان على الإيمان، وجاء فقتل وقتل ولا ندري، لكن هذا يعرف بالوحي، أما بغير الوحي ما يعرف. فإذا النواقض على قسمين، ومتممات الإيمان وأركانه على الأقسام هذه، قول اعتقاد عمل. إحنا القول والعمل بنراه، لكن عمل القلب واعتقاده لا نراه. طيب نحن نحكم بالظاهر، أما الباطن فعند الله عز وجل. نعم. خلي هذه مسألة ترك الصلاة، هيجينا البحث فيها مفصل إن شاء الله، فيها أحوال، ستة أحوال أو سبعة أحوال، كل حالة لها تفصيلات. نعم.
قال رحمه نعم. الله
آسف إبراهيم كله دين كله أمنت بالله ثم استقل كله الإيمان بضع سنون شعبة عليها لا إله إلا الله وأدنى إيمان فأضع عن طريق والحياء شعبة من الإيمان ده كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال محمد بن كعب بن القرظي رحمه الله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال شهادة أن لا إله إلا الله ثم قرأ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
أم اتخذ عند الرحمن عهدا. نعم.
قال وقوله كلا هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها.
احفظها لأنها في كل كلا من هذا الجنس، كل كلا من هذا الجنس حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها. كلا هذا حرف رد لما قبل، إنكار لما قبلها ثم تأكيد لما بعدها، سنكتب ما يقول. نعم.
سنكتب ما يقول أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما يتمناه وكفره بالله العظيم، ونمد له من العذاب مدا أي في الدار الآخرة على قول ذلك، على قوله ذلك وكفره بالله في الدنيا ونرثه ما يقول أي من مال وولد نسلبه منه، عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا، بل في الآخرة يسلب من الذي كان له في الدنيا. ولهذا قال تعالى ويأتينا فردا، أي من المال والولد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ونرثه ما يقول، قال نرثه. وقال مجاهد ونرثه ما يقول ماله وولده، وذلك الذي قال العاص ابن وائل. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة رحمه الله تعالى ونرثه ما يقول، قال ما عنده، وهو قوله لأوتين مالا وولدا، وفي حرف ابن مسعود ونرثه ما عنده. وقال قتادة ويأتينا فردا، لا مال له ولا ولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونرثه ما يقول، قال ما جمع من الدنيا وما عمل فيها. قال ويأتينا فردا، قال فردا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير.
لا يتبعه قليل ولا كثير. سيد نكتفي هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعطي
من أمثلة الشروط. جاء في الموسوعة من أمثلة الشروط الفاسدة في عقد الهدنة اشتراط رد من جاءنا مسلما من الكفار، فإن شرط عدم الرد أو أطلق فلم يذكر في عقد الهدنة ردا ولا عدمه أو خص بالنساء فلا رد باتفاق الفقهاء، وإن خص الرد بالرجال أو ذكر الرد ولم يخصص.
أعيد كلام أوله.
قال من أمثلة الشروط الفاسدة في عقد الهدنة اشتراط رد من جاءنا مسلما من الكفار، فإن شرط عدم الرد أو أطلق فلم يذكر في عقد الهدنة ردا ولا عدمه أو خص بالنساء فلا رد باتفاق الفقهاء، وإن خص الرد بالرجال أو ذكر الرد ولم يخصص بنوع فقد اختلف الفقهاء في جواز الرد. فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنه إن شرط في عقد الصلح رد من جاء مسلما منهم عليهم بطل الشرط ولا يجب الوفاء به. وقالوا إن قوله تعالى فإن فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنه إن شرط في عقد الصلح رد من جاء مسلما منهم عليهم بطل الشرط ولا يجب الوفاء به. وقالوا إن قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار هو دليل النسخ في حق الرجال أيضا، إذ لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، بل مفسدة رد المسلم إليهم أكبر، ولا يغرم لأزواج المسلمات ما أنفقوا من مهورهن. وحين شرع الرد كان في قوم لا يبالغون في تعذيب من أسلم منهم، لأن كل قبيلة لا تتعرض لمن فعل ذلك من قبيلة أخرى، وإنما تتولى ردعه عشيرته وهم لا يبلغون منه أكثر من القيد والسب والإهانة. وكان بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أسلم أسلموا مثل أبي جندل وأبي بصير إلى 70 رجلا، ولم يبلغ فيهم المشركون النكاية لعشيرتهم، والأمر الآن على خلاف ذلك. وذهب جمهور الفقهاء المالكية في المذهب والحنابلة والشافعية بالنسبة لمن له عشيرة تطلبه إلى أنه على الإمام أن يوفي لهم بالشرط بالنسبة للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم مسلما عليهم. فجاءه أبو جندل ابن سهيل، فقال سهيل بن عمرو هذا يا محمد أول من أقاضيك أن ترده عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإنا لا نغدر، وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. ثم جاء أبو بصير ثم جاء أبو بصير فرده، ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة، فجاء أخوها في طلبها عمرة ووليد ابن عقبة، وجاءت سعيدته زوجة الصيفي الراهبي المشرك مسلمة، فجاء في طلبها زوجها. قالوا يا محمد قد شرطت لنا رد النساء وطين الكتاب لم يجف بعد، فاردد علينا نساءنا. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن ردهن توقفا لأمر الله تعالى فيهن، حتى نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات الآية، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ من ردهن ومن رد النساء كلهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله منع الصلح بالنساء، وتفارق المرأة الرجل في ثلاثة أمور، أحدها أنها لا تأمن أن
تتزوج. نعم، إذن على هذا المذهب يجوز أن يبقى هذا الشرط، والمذهب الأول يقول بأنه شرط فاسد، لكن عندهم ماذا؟ أن الشرط يفسد لكن العقد ماذا؟ أن العقد يمضي لكن الشرط يفسد، كشأن الشروط الفاسدة التي يفسد الشرط ولا يبطل العقد. هذا قول من يقول بأن هذا الشرط فاسد، العقد يمضي والشرط يفسد، وبالتالي لا يلزم المسلمون به بمثل هذا. والقول الثاني أن هذه الأمور باقية، هذا الأمر باقي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح، وهذه السنة التي لا مرد لها، هذه السنة التي لا مرد لها ولا دليل على رفع هذا الأمر. لكن كما قلنا هذا يرجع فيه لماذا؟ مصالح ومفاسد حسب ما يرى الإمام. نعم، قال في كلام
ابن قدامة.
طيب،
قال ابن قدامة فصل الشروط في عقد الهدنة. قال فصل والشروط في عقد الهدنة تنقسم قسمين، صحيح مثل أن يشترط عليهم مالا أو معونة المسلمين عند حاجتهم إليهم، أو أن يشترط لهم
أن يشترط عليهم مالا
أو معونة المسلمين عند حاجتهم إليهم،
تمام،
أو يشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلما أو بأمان، فهذا يصح. وقال أصحاب الشافعي لا يصح شرط رد المسلم
أو أن يرد من جاءه
أو يشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلما أو بأمان، فهذا يصح.
نعم،
وقال أصحاب الشافعي لا يصح شرط رد المسلم إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنعه. ولنا أن
يعني حتى الذي منع قال إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنعه. نعم،
قال رحمه الله تعالى ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم به، فرد أبا جندل وأبا بصير ولم يخص بالشرط ذا العشيرة.
صح،
ولأن ذا العشيرة إذا كانت عشيرته هي التي
تفتنه
وتؤذيه فهو كمن لا عشيرة له، لكن لا يجوز هذا الشرط إلا عند شدة
الحاجة. يعني قد يكون محل الإذاء أصلا عشير، شبهوا لي بقى أنتم، يعني كان عمه مثلا يقول لا 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 أنا هكفكم إياه، مثل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أشد الناس عليه مين؟ أبو لهب، كان أشد الناس عليه، هو اللي جرى الناس عليه في الأول، تبا لك يا محمد سائر اليوم هل هذا جمعتنا؟ فقد تكون عشيرتك يقدر أن تمنعك مثل ما كان في أبي طالب، وقد تكون هي التي تحاربك مثل ما كان في أبي لهب، فليست كل عشيرة تنصر من فيها بالإطلاق. فاشتراط العشيرة هو الفقهاء يريدون أن يقول يعني يرجع بس يكون في أمن أن يفتن. طيب، نفس الكلمة قالها أبو جندل للرسول، يا رسول أرجع إليهم يفتنون في ديني، هو نفسه قال كذا، ومع ذلك النبي قال لعل الله أن يجعل كلاما معك وأخرجه. نعم،
لكن لا يجوز هذا الشرط إلا عند شدة الحاجة إليه وتعين وتعين المصلحة فيه، ومتى شرط لهم ذلك لزم الوفاء به، بمعنى أنهم إذا جاءوا في طلبه لم يمنعهم أخذه ولا يجبره الإمام على المضي معه.
وفرق بين أن يرده إليهم وأن يرده إلى الكفر، فالإمام يقول خلاص احنا هنرد، اكفر ادخل في الملة التي خرجت منها، او ان يرده اليهم، ان يرده اليهم يجعل الله له مخرجا ان كان قوي الايمان، ان يرده الكفر طبعا لا يجوز ابدا ان يقع الرد الى الكفر في صلح ولا في بند من البنود، هذا باطل باتفاق، انما ان يرده اليهم لعل الله ان يجعلك معك مخرجا، وكان المخرج في هذا. يبقى في فرق بين الرد الى الكفر وبين الرد الى الكفار. الرد إلى الكفار جائز إن كانت المصلحة قائمة، الرد إلى الكفر ما يجوز أبدا، لا إلى الكفر ولا إلى معصية. نعم.
قال وله أن يأمره سرا بالهرب منهم ومقاتلة، وله أن يأمره سرا بالهرب منهم ومقاتلة.
يعني كأن استأنسوا بعبارة النبي لأبي بصير إيه؟ ويل أمه مسحر حرب لو كان له من يمنعه أو شيء، كأن يشير إلى هذا يعني. نعم.
فإن أبا بصير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الكفار في طلبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يصلح في ديننا الغدر، وقد علمت ما عدناهم عليه، وقد علمت ما عهدناهم عليه، ولعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا. فلما رجع مع رجلين قتل أحدهما في طريقه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلمه، بل قال ويل أمه مسعر حرب، مسعر
ويل
حرب
أمه.
ويل أمه لو كان معه رجال. فلما سمع ذلك أبو بصير لحق بساحل البحر وانحاز إليه.
يفهموا الناس، بتفهم مش إنها يعني يا رسول الله نعمل بقى نكون كده زي واحد مثلا ممكن يأتيك فأمر يعني هو جائز بس ما يصلح انك تفتي به، لأن تفتي بتأخذ عليك يعني إيه يعني مثلا الشيخ بيجوز كذا حاجات مثلا كده، فخلاص أما أنا لا أفتي هذا، أنت بقى انظر حالك أنت حر في هذه المسألة. هو لو محرم مش هيقول لك أنت حر، هيقول لك أنت حر، مش هيقول لك أنت حر أو أنت شايفه، لو أنت فعلت يبقى أنت اللي فعلت. ليه في امور ما ينبغي ان تسند اليك، لان تسند اليك هيفهم خطا، لانك مثلا انت قد تكون قدرت امرا لو في فرصه او فرجه، لكن لو انك قلت يجوز هيبقى قانون كده، هذا يجوز كذا ويجوز كذا، وهذا غلط. فالصحابه كانوا الاباء عقلاء، اخذ من هذا كذا. مثل ايه؟ عائشه لما جاءت المرأة من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وصارت تقول لها ما تقول، فتقول فنظرت النبي فلما علمت أنه أذن لي، مع أن النبي ما قالهاش يلا رد، هذا الحديث كده لفظة هذه، فصارت إيه ترد. يعني في شيء أنت ممكن تأخذه من الملامح، يعني لما تصر كده من واحد مثلا يعمل شيء تصر خلاص يبقى أنت كده أذن، أو مثلا تغضب في نفسك أو شيء يبقى أنت كده مانع، وهكذا دي أمور. فأبو بصير فهم ذلك. نعم.
قال فلما سمع ذلك أبو بصير لحق بسهل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن سهي ومن معه من المستضعفين بمكة، فجعلوا لا تمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها، فأخذوها وقتلوا من معها. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنشده الله والرحم أن يضمهم إليه ولا يرد إليه.
سبحان الله. نعم. ما كانوا حملا على أمتهم ولا أدوا إلى ابتلاء الأمة كحال هؤلاء الذين كنا نحن نجاهد ولا يلزم إمام. طيب أنتوا يعني للكفر كسرتم وخلاص بس ما مخالفة، يعني جماعة بتوع حماس دول مثلا طلعوا اليهود من تل أبيب هم وإيران وخلاص وهم عصوا الله بس حصل حتى مصلحة، إنما لها هؤلاء لا للكفر يكسرون ولا للإسلام ينصرون. يعني مثلا ممكن يكون إيه يعني هو فجر، ولهذا ماذا قال الشعبي أصابتنا فتنته، ها لم نكن فيها برة أتقياء فنلزم السنة، ولم نكن فيها فجرة أقياء فأزحنا الظلم. أنت بتعمل مظاهرة، لا أنت اللي أزلت الحاكم ويبقى أنت اسمك عاصي استغفر وتوب، ولا أنت الذي أبقيت على السنة، لا هذا ولا ذاك. نعم.
قالت تناشده الله والرحمة أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحدا جاءه ففعل، فيجوز حينئذ لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا ناحية.
المهم أن هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه السنة، ولا مخصص لهذه السنة أن يكون هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي جاز في زمان يجوز في أي زمان ما لم يرد دليل يخصص. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم.